نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. في إلى أين كنا وصلنا؟ سبعة؟ نعم. كان ذكر المصنف رحمه الله الأصح فالأصح، ترتيب الأصح من الأحاديث فالأصح. قالوا من ثم، أي من هذه الحيثية، في صفحة 89: وهي أرجحية شرط البخاري على غيره، قدم صحيح البخاري على غيره من الكتب المصنفة في الحديث. كنا أشرنا إلى أن شرط البخاري تعيينه من أسباب الأمور في الحقيقة، ولذلك نجد الأئمة رحمة الله عليهم اختلفوا في تعيين شرط البخاري. والحازمي وابن الطاهر القيصراني لهما كتابان في شروط الأئمة، منها شرط البخاري ومسلم. ففي الحقيقة نقلوا أقوال العلماء، ومن أهم الأقوال قولان، وهو أن يكون شرط البخاري ومسلم أو شرط أبي داود والنسائي وكذا، أن يكون الرواة هم رواة البخاري، رواة مسلم، رواة أبي داود إلى آخره. هذا لا ينبغي أن يختلف فيها، لكن بشرط أن يكون الرواة على الطريقة التي أو الدرب الذي أورده الإمام البخاري رحمه الله. مثلا تعرفون أن هناك رواة يكونون قد ضعفوا في بعض الشيوخ، فيكون البخاري رحمه الله يروي عن هذا الراوي الذي ضعف عن بعض الشيوخ، لكنه عن غير هذا الشيخ، فيكون إذا جاءت الرواية من هذا الشيخ عن طريق هذا الرجل المضاعف في هذا الشيخ، ما كونهما من رجال البخاري لا يكون من شرط البخاري. كما قالوا كذا، هو معروف، أمر معروف، لأن ما دام المطلوب أن يكون تكون الرواية صحيحة، فما معنى أن يكون الراوي المضاعف في شيخ تأتي الرواية عن طريقه؟ لا يكون هذا من شرط البخاري، لأن شرط البخاري أن يكون الرواة ثقاتا لا يتطرق إليهم سبحة الضعف في هذه الرواية، وإن كان ضعف في رواية أخرى. فإذا إذا كان هشيم مثلا، حسين عن الزهري، حسين ابن بشير البصري، هذا من شرط البخاري ومسلم. الزهري محمد بن مسلم من رواة صحيح البخاري ومسلم، حسين من رواة صحيح البخاري ومسلم، لكن لا تجد أنهما يرويان عن حسين بن الزهري أبدا، عن حسين عن شيخ لم يضعف فيه، لكن حسين لما ضعف عن الزهري لا يوردان عن طريق حسين عن الزهري، فلا يكون مع كونهما من رجالهما، يعني أخرج عن حسين عن غير الزهري، أخرج عن الزهري عن غير حسين، يكون هذا من شرط البخاري ومسلم. لكن حسين عن الزهري لا يكون من شرط البخاري ولا من شرط مسلم. كذلك سماك عن يكرمة، قالوا لا يكون الرواة ملفقين. مثلا سماك ابن حرب، هذا يروي عنه مسلم فقط، لا يروي عنه البخاري. وعكرمة لا يروي أو لم يروي عنه مسلم، إنما روى عنه البخاري. فإذا إذا جاءت رواية عن سماك عن عكرمة فلا يكون على شرط واحد منهما، لا على شرط البخاري ولا على شرط مسلم، لابد أن يكون سماك عن غير عكرمة وعكرمة عنه غير سماك. فهذا هو يقال أول أو أهم الشروط أو أهم الأقوال من هذه الأقوال الكثيرة، أن يكون الشيخ، أن يكون الرواة هم نفس رواة صحيح البخاري وصحيح مسلم على الطريقة التي أوردوها، متجنبين شيوخا وتلامذة ضعفوا بعضهم في بعض. فإذا جاءت الرواية أن هذا المضاعف فالحقيقة لا على شرط هذا ولا على شرط ذاك. كذلك يكون من ثم أرجحية شرط البخاري. والقول الثاني الذي يقال إنه يكون الراوي على شرط البخاري بحيث يكون الراوي ثقة ويكون لقي شيخه ثبت لقاءه من شيخه يكون ثقة سواء أخرج منه البخاري أو لم يخرج منه أخرج من طريقه أو لم يخرج من طريقه لكنه ثقة يكون لقي شيخه فشرط اللقي من أهم شروط البخاري. أي راو ثقة لا نجد له ذكرا ورواية في صحيح البخاري ولقي عن شيخه تروي أن هذا الشيخ وأن هذا التلميذ رواية فيكون من رواية من شرط البخاري لأن شرط البخاري ثقة الراوي ولقاء شيخه أو لقاء تلميذه ما شيخه وهذا الشرط متوفر في هذين أي التلميذ والشيخ وإن لم يكون البخاري أخرج منه فيقال إن هذه الرواية على شرط البخاري وإذا كان على شرط البخاري فبالدرجة الأولى أولى صارت على شرط مسلم لأن مسلما يشترط المعاصرة فقط المعاصرة زيادة اللقاء فإذا كان شرط البخاري المعاصرة واللقاء واللقاء المعاصرة ليس متلازمان لكن اللقاء يتلازم المعاصرة والمعاصرة لا يتلازم فإذا هذا على طريقة بينهما عموم وخصوص مطلق فإذا كان على شرط البخاري فيكون على شرط مسلم قطعا ويكون الراوي تعاثر مع شيخه لكن لم يثبت اللقاء وكلاهما ثقة فيكون على شرط مسلم لا على شرط البخاري هذا من أهم الأقوال ثقة لم ترد رواياته عن طريقه في مسلم لكن يقال ما دام ثقة وعاثر شيخه فهو على شرط مسلم. القول الأول لا ينبغي أن يكون الخلاف فيه لا كون شرطه على شرط البخاري ومسلم وهذا الذي يظهر صنيع الأئمة الكثيرين لكن في الحقيقة وهو قول الذهبي أو هذا ما يترشح من فعل الذهبي في كتابه تلخيص المستدرك لعلكم تعرفون الحاكم رحمه الله استدرك على الشيخين برأيه أن الراوي إذا كان ثقة فيكون على شرط الشيخين وإذا تعاثر فيكون على شرط مسلم وإذا تلاقي فيكون على شرط البخاري ولذلك يأتي برواة عن شيوخه هكذا حدثنا محمد بن سعد الماليني حدثنا فلان قد هؤلاء الشيوخ قطعا ليسوا من رجال البخاري لا يمكن أن يكونوا من رجال البخاري لكنه يأتي في الأخير ويقول هذا على شرط الشيخين هذا حديث صحيح على شرط الشيخين فيظهر من سنيع الحاكم أنه يأخذ القول الثاني بتفسير شروط البخاري ومسلم فيأخذ أن يكون الرواة ثقات معاصرين أو ثقات تلاقي التلميذ مع شيخه فيكون على شرط الشيخين أو على شرط أحدهما لكن لما تنظر إلى الرواة إلى كلام الذهبي رحمه الله فيقول خاء إذا قال هو على شرط البخاري ومسلم فيقول على شرط البخاري وليس على شرط مسلم لأن الراوي قد يكون من رواة العالين الظاهر في طبقة شيوخ البخاري إذا كان كل الرواة من رواة صحيح البخاري فيقول خاء وإذا كان من رواة مسلم فيقول ميم وإذا كان على كليهما فيقول خاء ميم إذا لم يكونوا على رواة صحيح البخاري مسلم يقول صحيح وليس على شرطهما فيبدو والله أعلم أنه يأخذ الذهبي الشرط بمعنى أن يكون الرواة رواته صحيح مسلم في طبقة شيوخ البخاري يعني تكون الرواية التقت رواية الحاكم مع رواية شيوخ البخاري ورواته على كل حال فإذا هنا قال وهي أرجح من ثم من هذه الحيثية وهي أرجحية شرط البخاري على غيره قدم صحيح البخاري على غيره من الكتب المصنفة في الحديث ثم صحيح مسلم لمشاركته للبخاري في اتفاق العلماء على تلقي كتابه بالقبول أيضا سوى ما علل. ثم يقدم في الأرجحية من حيث الأصحية ما وافقه شرطهما، فإذا وافق شرط البخاري فيكون أعلى، وإذا وافق شرطهما فهو أعلى من شرط البخاري وحده. لأن المراد، لأن كانه يقول ما وافق شرطهما، ابن حجر يبدي رأيه ما المراد بشرط الشيخين، لأن المراد به رواتهما ما باقي شروط الصحيح، رواتهما أن يكون الرواة هم رواة الصحيح، ما باقي شروطهما ما باقي شروط الصحيح أن يكون الاتصال حاصل ولا يكون شذوذ ولا يكون علة. فإذا يحصر معنى شرط البخاري ومسلم، ابن حجر رحمه الله يحصر هذا المعنى في كون الرواة من رواة البخاري ومسلم، وهذا لا ينبغي أن يكون الخلاف فيه، إنما يكون الخلاف في القول الثاني الذي يقول أن يكون الرواة ثقاتا مثل ما يكون ثقاتا عند البخاري ومسلم، وأن يكون تعاصرا فيكون على شرط مسلم، وأن يكون تلاقيا فيكون على شرط البخاري. ورواتهما قد حصل الاتفاق على القول بتعديلهم بطريق اللزوم. بطريق اللزوم، ما معنى بطريق اللزوم؟ يعني إذا قلتم أن الأمة اتفقت على صحة ما في الصحيحين فلازمه أن رواته أيضا معدلين، معدلين، لكن هذه النقطة في الحقيقة فيه اختلاف، قد يكون مضعفا معدل من حيث صلاحه، من حيث تقواه، من حيث مروءته، لكنه يكون كلاما في حفظه. ويوجد من رواة الشيخين رواة كثيرون لا شك أنهم ضعفوا من كثير من الأئمة خاصة في أحاديث خاصة، فيخرج، ومعروف أن الشيخين ينتقيان من رواة من تكلم فيه، من حديث رواة تكلم فيهم ينتقيان أحاديثه الصحيحة. فإذا لا يقال كل من أخرج أو كل من أخرج عنه الشيخان فتكون روايات هؤلاء الرواة كلها صحيحة، لا، قد يكون راوي حسن راوي صدوق، والصدوق عرفنا أنه خف ضبطه، وخفة ضبطه لابد أن يكون ضبط أو ضبطت خفة الضبط لاطلاع على بعض رواياته الضعيفة، فإذا بعد هذه الضعيفة باقي رواياته صحيحة. فألا هذا من الممكن أن يكون راوي من الصدوق، أو يكون راو ضعيف ضعف في أكثر رواته، لكن الإمام البخاري رحمه الله يكون ينتقي من صحيح حديثه، لأن الصدوق قد يكذب وضعيف الحفظ قد يأتي على الصواب. فيكون على هذا لا يقال بطريق اللزوم كل من أدخل أو كل راو دخل في الصحيحين فهو معدل حفظا ومعدل مروءة ودينا، لا شك فيه من حيث العدالة الدينية ومن حيث المروءة هؤلاء معدلين لا كلام فيه، لكن ولا يورد البخاري رحمه الله إلا رواة معدلين إلا من رمي بالبدعة والصدق حاصل، فالبدعة هذه لا يخالف عدالته في جانب الرواية. فإذا ينحصر لنا القول بأن هناك راو قد يكون تكلم فيه حتى بعدالته في بعض الجوانب، مبتدع، مبتدع هذا داخل في عدالته، لكن هذا الجانب العلماء لا يأخذون، لا يتركون الرواية لأجله، بل يأخذون صدقه، فإذا كان صادقا فله بدعته وعليه بدعته ولنا صدقه كما قالوا. فيكون الراوي قد يكون ضعف، وقد يكون تكلم في بدعته، قد يكون متهما ولم يثبت منه، كل هذا وارد، ويكون من رواة البخاري ومسلم لأنهما يرجحان عدالته، إما لأجل شبهة في البدعة أو لأجل أنه مؤول أو كذا أو كذا إلى آخره. فمهما كان الأمر لا يقال إن من أخرج منه البخاري ومسلم يكون من الطبقة العليا في جميع الأمور في الحفظ والعدالة، لا يتكلم فيهم. وكم من الرواة المرميين بالبدع، إذا قرأت مقدمة فتح الباري فهدي الساري فتجد قائمة خاصة بالرواة الذين رموا ببعض البدع، كذلك الرواة الذين تعين فيهم بسبب حفظهم أيضا. فيتلخص لنا أن الشيخين إذا أخذوا من راو في شيء من كلام في حفظه أو شيء من كلام في بدعته فيأخذون من روايته ما لا يقوي بدعته ويأخذون من روايته ما يكون لم يخطئ فيه ولم يضعف فيها. نعم. وأما المتابعات والشواهد ففي الحقيقة تجد كل راو حتى الثقة إذا أخرج منه الشيخين البخاري ومسلم تجد لهم متابعات وشواهد، كذلك ترتيب الإخراج قد يخرج مسلم رحمه الله بالمتابعات وهذا يأتي الكلام، لكنك تجد نريد أن نوضح القول بأنه قد يكون رواية راو قد ضعف في بعض الجانب أو رمي ببعض البدع في الأصل وليس في الاستشهاد والمتابعات. فيتلخص لنا أن الأئمة رحمة الله عليهم بأمانتهم وبعدلهم لا يأخذهم شنآن قوم، إنما يأخذون ما صح من حديثه ولو كان فيه شيء من الضعف ولو كان فيه شيء من الكلام في عقيدته، لكن ما دام ثبت صدقه ولم يكذب في هذه الرواية فيأخذون روايته ولو في الوصول. وأغلب المتكلم فيهم عند مسلم خاصة في المتابعات، في المتابعات والشواهد، لكن تجد من يكون له روايته في الأصول أيضا، فهم مقدمون على غيرهم في رواياتهم، وهذا أصل لا يخرج عنه إلا بدليل. هذا الذي يقول لا يخرج عنه إلا بدليل، فدخل فيه كل من تكلم فيه ببدعة أو ببعض حفظ أو ببعض ضعف في الحفظ فيخرج عنه بدليل، ولكن يقال إن الحديث الذي أورده الشيخان لا كلام في صحته وإن كان الكلام في حفظ الراوي. فإن كان الخبر على شرطهما معا كان دون ما أخرجه مسلم أو مثله، لأن ما أخرجه وما كان على شرطه، فالذي أخرجه وانتقاه اتفقت الأمة على قبوله فيكون أعلى مما يكون على شرطهما، وإن كان على شرط أحدهما فيقدم شرط البخاري وحده على شرط مسلم وحده تبعا لأصل كل منهما. فخرج لنا من هذا ستة أقسام تتفاوت درجاتها في الصحة. وثم ما هي؟
ما اتفق عليه الشيخان
ما كان على شرط الشيخين، ما كان على شرط البخاري، ما كان على شرط ما كان ما لم يكن على شرط أحد منهم. نعم.
متفق عليه الشيخان ما رواه البخاري ما رواه مسلم ما كان على شرطيهما، ما كان على شرط واحد منهما ما لم يكن على شرط أحد
على شرط الصحيح. نعم، يكون صحيحا ولم يكن على شرط واحد منهم. وثمة قسم سابع هو ما ليس على شرطهما اجتماعا وانفرادا، وهذا التفاوت أي في الدرجات إنما هو بالنظر إلى الحيثية المذكورة. أما لو رجح قسم على ما فوقه قلنا قد يكون قد تكون الرواية أخرجها البخاري ورواية أخرى أخرجها مسلم فبينهما شيء من التخالف، فقد يكون ما رواه القياس يقتضي أو الترتيب الذي ذكر أن يكون ما رواه البخاري أرجح مما انفرد به مسلم، فيكون لكنه قد يكون ما أخرجه مسلم أرجح لقرائنا ولحيثيات أخرى على ما أخرجه البخاري. ولذلك قال أما لو رجح قسم على ما فوقه، رتبنا هذا الترتيب التنازلي، فمن الممكن أن يكون الأنزل درجة يرجح على ما هو أعلى منه. أما لو رجح قسم على ما فوقه بأمور أخرى تقتضي الترجيح فإنه يقدم على ما فوقه لأجل هذه القرائن وأسباب الترجيح، إذ هذه السببية أي لأنه قد يعرض للمفوق ما يجعله فائقا، قد يعرض تأتي عوارض للشيء الذي جعل فوقه أن يجعل أسفل والذي تحته يصير فائقا أي أعلى لأجل أمور خارجية وليس لمحض إخراجه. كما لو كان الحديث عند مسلم مثلا وهو مشهور قاصر عن درجة التواتر لكن حفته قرينة سار بها يفيد العلم، فإنه يقدم على الحديث الذي يخرجه البخاري إذا كان فردا مطلقا وليس هو مشهور، ليس هو مشهور فردا مطلق. فعلى القاعدة الأولى التدريج وتقسيم الدرجات التي ذكر، فإذا كان ما أخرجه البخاري أرجح على ما أخرجه مسلم فيكون الترتيب هذا، وإذا كان ما أخرجه البخاري فردا وإذا ما أخرجه البخاري مسلما. لكن إذا كان ما أخرجه مسلم مشهورا وما أخرجه البخاري فردا فالمشهور يكون مقدما على الفرد، فإذا إخراج البخاري لهذا المشهور يكون مقدما على ما أخرجه مسلم. ما أخرج البخاري، إخراج المسلم لهذا المشهور يكون مقدما على ما أخرجه البخاري. وكما لو كان الحديث الذي لم يخرجاه من ترجمة وصفت بكونها أصح الأسانيد كمالك النافع عن ابن عمر، جاءت رواية عند أبي داود بطريق مالك النافع عن ابن عمر، سهيل بن صالح عن أبيه عن أبي هريرة، كذلك رواة أخرى حماد عن إبراهيم النخعي عن القمة عن ابن مسعود، وصفت بأنها من أصح الأسانيد. إذا كانت الرواية جاءت عند أبي داود عن مالك النافع عن ابن عمر، أو رواية مالك في موطئه النافع عن ابن عمر، فإنه يقدم على من فرد به أحدهما من غير هؤلاء الرواة، لا يكون من رواته من عن مالك أو النافع عن ابن عمر عند البخاري. عند البخاري رواية فيه بعض الخلاف من رواية أخرجه مالك النافع عن ابن عمر، فيقول أن هذه الرواية أصح الأسانيد وصفت بأنها من أصح الأسانيد، فيكون أرجح مثلا لا سيما إذا كان في إسناده من فيه مقال، لا سيما وخاصة إذا كان في إسناد البخاري أو إسناد مسلم راو فيه مقال في حفظه أو في عدالته بحيث رمي بالبدع وغيره. لكن هذا من حيث في الحقيقة من حيث الفرض ومن حيث التقسيم ومن حيث الافتراض، لكنه هل يوجد مثل هذا؟ الآن نريد أن نفهم هل يوجد مثل هذا اختلاف بين من يكون روى عنه البخاري ومسلم ويكون تكون الرواية جاءت النافع عن ابن عمر مثلا، قد تكون في بعض الألفاظ، لكن هذا الاختلاف لا يؤدي إلى اختلاف التشذيذ بحيث نقول ما أخرجه البخاري شاذ وما أخرجه مسلم أو ما أخرجه مالك النافع عن ابن عمر يكون محفوظا، لا لا يمكن تجد هذا. من حيث الافتراض نحن ذكرنا قاعدة بأنه من الممكن من الممكن من الممكن، لكن من حيث الواقع لا تجد رواية إن شاء الله تكون بهذا من أصح الأسانيد وتكون مخالفة لما رواه بخاري ومسلم إن شاء الله من هذا المعنى. من حيث الافتراض صحيح، لكن من حيث الواقع لا تجد مثل هذا. ابحث لعل أحدا يكون ذكر وتذكر لنا إن شاء الله. فإن خف الضبط هناك ماذا قال في تعريف الحديث الصحيح؟ ماذا قال؟ ارجعوا ما تحفظون لفظ، احفظوا لفظ النخبة بارك الله فيكم. بنقل عدل تام الضبط متصل السند أو متصل السند غير معلل ولا شاذ. فإذا إذا كان بنقل عدل تام الضبط والاتصال سند حاصل وليست علة وليس فيها شذوذ، فيكون هذا الحديث صحيحا لذاته. فإن خف الضبط، ضبط الراوي فيه خفة، خف يخف بمعنى قل، خف القوم خفوفا أي قل، فيكون خفة الضبط ما باقي الشروط في حديث راو موصوف بخفة الضبط، لكن ليست الخفة بمعنى أن يجعله ضعيفا متوقفا في روايته. هناك إذا كان الضعف إلى حد، لعلنا نقول مثلا للتقريب إذا كان 50% يروي 100 حديث، في 50 حديثا من 100 حديثه يخطي، حكم العلماء أنه أخطأ والآخرون يرؤون على غير أو على طريقة غير ما يروي هو، و50% يصيب فيها، في هذه الحالة يتوقف في قبول روايات جميع رواياته ولا يؤخذ من هذا الطريق إلا ما يأتي في كل روايته، لأن هذه الرواية ربما يكون فيها وإن لم تكن فيها مخالفة من الروايات الأخرى ومن روايات الثقات، لكنه من الممكن أن يكون توهم فنسب هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم تكن مخالفة، ففي هذا لا يتوقف. هذا المتوقف يصفونه بأنه ضعيف الحفظ، وضعيف الحفظ ما كونه عدلا صاحب مروءة ولم تكن معلولة بعلة غير ضعف الحفظ ولم يكن فيه شذوذ، فيكون إذا يتقوى بمثله يكتب حديثه للاعتبار. للاعتبار ما معنى الاعتبار؟ يعني تعتبر حديثه، تكتب كأنك تقول هذا نجعله في معرض البحث والتنقيب والتفتيش، حديث جاء عن طريق هذا الراوي كتبته بمعنى أنك تجعله على محك التفتيش والتنقيب حتى يثبت أن واحدا أو اثنين أو ثلاثة يكون وافقوه فيما روى هو، فيكون حديثه حسنا لغيره. يعني يقال هذا الإسناد من هذا الطريق حسن لغيره وإن كان وافقه مما رواه الإمام البخاري ومسلم، لا نصحه، لا نصحه من طريقه، لكن إذا جاءت الرواية التي توافقه فنقول فقد وافقته رواية في صحيح البخاري، أو روى البخاري ما يوافق هذا الراوي، فرواية البخاري تكون صحيحة، لكن رواية هذا الراوي وإن كان مما رواه البخاري معنى هذا الحديث فمن طريقه نسميه ماذا؟ إذا حققنا إسناده فنقول هذا إسناد حسن لغيره، فلان ضعيف في حفظه لكنه تقوى بمجيئه من طريق آخر، فقد أخرج البخاري ومسلم إلى آخره هكذا. فيكون رواية الصحيح التقوي أو الشاهد والمتابع ينبغي أن يكون مثله أو فوقه، فإذا كان مثله في الضعف يقوي بعضا بعضا، وإذا كان فوقه بحيث أخرجه البخاري ومسلم فلما نأتي ونحكم فنقول هذا الحديث صحيح لأنه أخرجه البخاري ومسلم، فبالتفصيل لما تأتي وتحكم تقول هذا الحديث صحيح جاء في صحيح البخاري ورواه فلان من طريق رام ضعيف بإسناد حسن لغيره لأجل موافقته للبخاري ومسلم. فإن خف الضبط فالحسن لذاته، هذه الخفة في الحقيقة من أسباب الأمور، يعني كأنك تقول ما مقدار خفة ضبطه؟ هذا لا يمكن أن يكون الإنسان يأخذ هذا الشيء إلا بتنصيص الأئمة أو بالنظر في رواياته التي ضعفوها. راوي الآن مثلا مذكور أشهر كتاب كان إلى وقت قريب هو الميزان، ميزان الاعتدال، وميزان الاعتدال أصله من الكامل لابن عدي. كامل لابن عدي ابن عدي رحمه الله كان من الكبار، من المحدثين الكبار، كانت عنده روايات الرواة واحدة واحدة، إذا روى 100 حديث فعنده كل حديثه، لكن انظر أعمال الأئمة، لم يولف في مسند ولم يولف في السنن ولا في الجامع، إنما ألف كتابه الكامل في الضعفاء، من ضعف ولو ضعفا قليلا فيقول يذكر ترجمته فلان ابن فلان ابن فلان روى عن فلان وروى عنه فلان ضعفه فلان وثقه فلان، ولم نجد له ما ينكر عليه إلا هذه الأحاديث، فيسرد 3 أو 4 أو 5 أو يكون 10، ثم بعد ذلك يقول وسوى ما ذكر أرجو ألا يكون فيها منكر. فابن عدي الكامل كان غير مطبوع، ويا ليته كان تبع تبعة مصححة، هذه التبعة الملعوب فيها هو الماشي بين الناس، وفيها أخطاء كبيرة كثيرة جدا، وإلى الآن ما أوفق هذا الكتاب لأن يخرج إخراجا أو يخرج إخراجا صحيحا، لكن ما ذلك تجد سردا للأحاديث ما تصحيف في الكلمات، تصحيف في أسماء الرواة وغيرها وغيرها، تجد الراوي الصدوق الذي يروي 100 حديث ويكون 4 أو 5 من أحاديثه تكون قد ضعفت، تجد سردا لها وقائمة كاملة فيما ضعف. هناك رواة يكون ضعفهم بعض الرواة لأجل حديث من أحاديثه، الحديث الذي ذكر أمس ضعفه أبو داود لأجله الراوي الفلاني، من كان؟ عثمان بن واقد العمري ضعف لأجل حديث الذي جاء فيه أن في غسل المرأة المستحاضة، فقال أبو
مسلم الجمعة من أتى الجمعة فليغتسل،
أي نعم، الرواية جاءت من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل، ومن لم يأت من الرجال والنساء فلا غسل عليه. هذه الرواية هذه ضعفت عثمان بن عمر بن واقد لكنه ضعفه أبو داود لأجل هذه الرواية، لأنه شرط ماذا؟ من أتى الجمعة من الرجال والنساء هكذا، فمعناه أنه سواء كانت الرجال والنساء، والنساء ليس واجب عليهم الجمعة، لكن إذا جاءت المرأة أيضا فيجب عليها الغسل. هذه الرواية هي شاذة عن الروايات الأخرى، لم يذكر في رواية من روايات الثقات ذكر المرأة وذكر شرط الإتيان، ذكر شرط الإتيان، وإن كان هذا المعنى هو الصحيح بروايات صحيحة، لكن لما روى بهذا الطريق فضعف الأئمة حديثه هذا. فإذا هذا الشخص عرف خفة ضبطه بهذا القدر في هذه الرواية، أريد أن أفهم لأن المسألة عويصة جدا في الحقيقة، وإن كانت له روايات كثيرة وافقه الأئمة الثقات، فهل نصف أن أحاديثه الأخرى تكون صحيحة أم تكون ضعيفة؟ لا نعطيه درجة الصحة لأننا ضبطنا عليه بعض الخطأ، فإذا ضبط عليه بعض الخطأ فلا يستوي الذين ضبطت عليهم الخطأ والذين لم يضبط عليهم الخطأ، هل يستوي الحافظون الغير الحافظين؟ لا، فقد يكون له حديث آخر ضبطت عليه بخفة الضبط، قد يكون حديثين ثلاثة، هذا أقل ما يكون، وأي ثقة لا يخطي. فنقول تجد الآن في ترجمة كثير من الرواة، لو ذهبت تنظر نظرة عابرة في كتاب تقريب التهذيب لابن حجر فيقول ثقة أخطأ في حديث، ثقة أخطأ في حديثين، أو ثقة ربما وهم، وما يقول صدوق ربما وهم. فإذا كانت حديث أو حديث شعبة من ينزله من الثقة، لكنه أخطأ في بعض الروايات. ولعلك ترى كتب العلل كلها، علل ابن أبي حاتم، علل ومعرفة الرجال للإمام أحمد، علل الدارقطني، مجالها كلها أحاديث الثقات التي أخطأوا فيها، فيكون الكبار ابن معين وفلان وفلان ضبط عليهم بعض الوهم، لكن لا ينزلون عن درجة الثقة إلى درجة الصدور، لأن كذلك إذا دلسوا فلا يوصفون بالمدلس الكثير، إنما يقال دلس في موضع واحد، فيكون هذا أنه خطأ أو خطأين قد يكون معفوا عنه، لا ينزل عن درجة الثقة، لكن شرط أن تعرف الحديث الذي أخطأ فيه. إذا أخطأ مع كونه ثقة هل نقبل خطأه؟ لا، لو كان المخطي أي واحد من الكبار فخطأه خطأ وكل واحد يرد على هذا المعنى في الحقيقة، لكن ما دام عنده خطأ في لفظة أو لفظتين فمن ليس من العدل أن ننزله من الثقة إلى الصدوق، لكن إذا كان أكثر منها قد يكون خمسة قد يكون عشرة فهذا يسمى خفيف الضبط، بشرط أن تعرف مواضع خفة الضبط، يعني بشرط أن تعرف الأحاديث والأسانيد التي يكون أخطأ فيها، فما أخطأ فيها يكون خطأ وما بقي يكون حديثه حسن لذاته ولا تعطى درجة الثقة، لأنه ضبطت عليه أخطاء كثيرة أكثر من أن يكون يوصف بثقة. فلذلك نقول دائما الآن الناظر في الأسانيد، إذا كان الراوي وصف بضعف في حفظه أو يخطئ في بعض الروايات لا بد أن تتصدى أنت للنظر في ترجمته أن هذا الحديث الذي أمامك وتريد أن تعرف درجته من الصحة والضعف من حيث الإسناد، فلا بد أن ترجع إلى ترجمته، لعل هذا الحديث الذي أمامك وهو صدوق تريد أن تصححه أو تحسنه يكون من الأحاديث التي نص الأئمة أنه أخطأ فيه، فالخطأ يكون خطأ دائما ولا يحسن، يكون الخطأ في هذا. فإن خف الضبط أي قل، يقال خف القوم خفوفا قلوا، والمراد ما بقية الشروط المتقدمة في حد الصحيح فهو الحسن لذاته. فإذا عرفت حسن لذاته بماذا تعرف؟ تقول هو الخبر الذي نقله عدل خفيف الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، ما بقية الشروط، يعني عدل راوي عدل لكن ضبطه فيه بعض الخفة. لا لشيء خارج وهو الذي يكون حسنه بسبب الاعتذار، يعني ليس حسنه جاء بسبب تقويته من غيره فيكون حسنا لغيره، لكن هذا يسمى حديثه حسنا لذاته، نحو حديث المستور إذا تعددت طرقه، فيكون ليس حسنا لذاته بل يكون حسنا لغيره. وخرج باشتراط باقي الأوصاف الضعيف، يعني قد يكون خفيف الضبط لكنه يكون عدم الاتصال ويكون ضعيفا، كذلك قد يكون شاذا وقد يكون معلولا، فإذا الحسن لذاته يساوي الصحيح في جميع الشروط إلا في الضبط، بأن راوي الحديث الحسن يكون ضبطه خفيفا. وهذا القسم من الحسن مشارك للصحيح في الاحتجاج به، يعني الأئمة أئمة الحديث يحتجون بحديث الحسن لذاته، قد يكون خلافا، وقد يوصف هذا الحديث عند المتقدمين بأنه ضعيف، هذا الضعيف هو الحسن عندهم، ضعيف معناه فيه بعض الضعف في راويه، فيكون على كل حال على ما نرى ليس هذا من اصطلاح المتأخرين فقط، بل هو من قديم الزمان، الأئمة رحمة الله عليهم كانوا يقبلون حديث الراوي الموصوف ببعض خفة الضبط، فهو مشارك للصحيح في الاحتجاج به، وإن كان دونه ومشابه له في انقسامه إلى مراتب بعضها فوق بعض. فإذا كان فرضنا إسناد جاء فيه راوي حديثه حسن لذاته، وراوي من الثقات المعروفين خالف حديث الثقات حديث الراوي الذي حديثه حسن، فلا شك أن من لم يكن حديثه حسن لذاته بل صحيح لذاته يكون أرجح، ولذلك قال ومشابه له في انقسامه إلى مراتب بعضها فوق بعض. وبكثرة طرقه يصح الحسن لذاته، راوي ضبطت عليه بعض الأخطاء، راوي آخر مثله جاء فتابعه وروى مثل ما روى هو، لكنه ليس موصوفا بتمام الضبط بل بخفة الضبط مثله، فيتقوى بعضه من بعض فيكون صحيحا لغيره، إذا انفرد يسمى حديثه ماذا؟ الحسن لذاته، لكن إذا تابعه أو كان له شاهدا مثله فيكون يقويه حتى يسمى صحيحا لغيره ليس صحيحا لذاته. وهذا الذي يشير إليه يقول وبكثرة طرقه يصح، وإنما يحكم له بالصحة عند تعدد الطرق، الحسن لذاته يبقى الحكم عليه أن هذا حديث حسن إذا أطلقت فيكون المقصود منه حسن لذاته، ولا يمكن أن يكون حسن لغيره، إذا قلت هذا حديث حسن لغيره فكأنك ضمنت لنا أنك وجدت طريقين له حسن لذاته، ولذلك قال وإنما يحكم له بالصحة، إذا قلت هذا الحديث صحيح لغيره لابد أن يكون على الأقل له طريقين أو له طريقان حسنان لذاتهما، وإنما يحكم له بالصحة عند تعدد الطرق، لأن للصورة المجموعة قوة تجبر القدر الذي قصر به ضبط راوي الحسن أم راوي الصحيح، فلما تعاضده آخر فكأن هذا القصور الذي كنا نخافه لعله يكون توهم في هذا أيضا ذهب، فيكون الصحيح أو يحكم عليه بالصحيح لأجل غيره. ومن ثم تطلق الصحة على الإسناد الذي يكون حسن لذاته لو تفرد إذا تعدد، فمن الممكن أن تقول أمامك حديث واحد لكن له طرق فتقول هذا حديث صحيح مطلقا، لكن عند التفصيل إذا رأيت فتجد أنه إطلاقه الصحيح ليس على أنه صحيح لذاته بل هو الصحيح لغيره. نعم. وهذا حيث ينفرد الوصف، يعني يكون صحيحا لغيره أو يكون حسنا لذاته أو حسنا لغيره، فإن جمع أي الوصفان وصف الصحيح والحسن في حديث واحد، فإذا قلت في حديث واحد هذا حديث حسن صحيح فما معناه؟ وهذا قد تجد في قول الأئمة وبالأخص في قول الترمذي يورد أحاديث كثيرة فيقول هذا حديث حسن صحيح، هذا حديث حسن غريب، هذا حديث حسن صحيح غريب مثل هذا. فإن جمع أي الصحيح والحسن في وصف واحد في وصف حديث واحد كقول الترمذي وغيره حديث حسن صحيح. فلماذا؟ لأن الصحيح لابد أن يكون له طريق رجاله ثقات ولم يضبط عليهم خطأ، يعني ثقات تمام ضبطهم تام لا يتطرق إليهم شبهة الضعف. كيف يوصف هذا الحديث بالصحيح وكيف يوصف بالحسن؟ لأن الحسن راوي هذا حديث الحسن يكون خفيف الضبط، فكيف توصف هذا الحديث كأن راويه خفيف الضبط وهذا الخفيف الضبط وصفت حديثه بالصحيح؟ هذا تناقض، ما هو كذا؟ فيقول إذا جمع فلا بد من أمرين، إما أن يكون للتردد في الحكم على هذا الإسناد إذا انفرد، إذا كان للرواية طريق واحد فيقول الترمذي مثلا هذا حديث حسن غريب، هكذا افهم. إذا كان له طريق واحد لم يطلع الترمذي رحمه الله على طريق آخر فسماه غريبا، والغريب ما رواه راوي واحد، غريب لكن وصفه بالحسن ووصفه بالصحة، فكأنك قلت أن هذا الغريب فيه تمام الضبط بوصفك صحيحا وفيه خفة الضبط بوصفك حسنا، فهذا جمع بين المتناقضين. يقول لا، يكون تأويل الحسن والصحيح في هذا الموضع أي في موضع التفرد والغربة، بحيث يقال إنك حكمت مترددا في رواته فرأيت كأن راويه تام الضبط فجعلت حديثه صحيح، وأيضا فيه شبهة أن يكون ليس تام الضبط فوصفته بألم، كأنك تقول أنا متردد هل أسميه حسنا أو أسميه صحيحا، يأتي أحد فيحقق لعله يلحقه بالحسن لذاته أو يلحقه بالصحيح لذاته. حيث كان التفرد، إذا وصف حديث متفرد حديث غريب بالحسن والصحة فلأجل التردد من الذي حكم على الإسناد تردد في الحكم ولم يتيقن على أحد الحكمين، فلم يتيقن بأنه حسن ولم يتيقن أنه صحيح، فكأنه يقول أو كأنك تقول أنا متردد في الحكم عليه، أقل درجاتي أنه حسن وقد يكون صحيحا. فللتردد الحاصل من المجتهد في الناقل هل اجتمعت فيه شروط الصحة أو قصر عنها، وهذا حيث يحصل منه التفرد بتلك الرواية. وعرف بهذا جواب من استشكل الجمع بين الوصفين فقال، يعني استشكلوا كيف تجمع بين النقيضين وبين القسيمين، والحسن قسيم للصحيح ولكل وصفه الخاص لا يجتمع مع الثاني، فيقول هذا إشكال. ما هو الإشكال؟ قال الحسن قاصر عن الصحيح، هذا الإشكال. ففي الجمع بين الوصفين إثبات لذلك القصور ونفيه، فكأنك جمعت بين الضدين ولا يجتمع الضدان. ومحصل الجواب أن تردد الأئمة الحديث في حال ناقله اقتضى للمجتهد ألا يصفه بأحد الوصفين باليقين، لم يقل حسن ولم يقل صحيح، لأنه تردد في حال الراوي هل يكون حديثه حسن أو هل يكون، فيقال فيه حسن باعتبار وصفه عند قوم، صحيح باعتبار وصفه عند قوم. وغاية ما فيه أنه حذف منه حرف التردد، كأن الأصل في مثل هذا أي في الحديث الغريب الذي أصف بالحسن وأصف بالصحة كأنك تقول هذا حديث حسن أو صحيح، فحذف أو ومعناه باق بأنه متردد في الحكم عليه، لأن حقه أن يقول حسن أو صحيح، وهذا كما حذف حرف الحذف من الذي بعده. وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح دون ما قيل فيه صحيح، إذا كان طريق واحد فأنت ترددت في حكمه أنه حسن أو صحيح فهذا أقل درجة مما إذا قلت صحيح، أليس كذلك؟ لأنك تيقنت له أنه صحيح. نعم، يأتي هذا، لأن هذا في صورة أن يكون له طريق واحد ليس له طريقان، فالطريق واحد تصفه بالصحة وتصفه بالحسن بمعنى التردد أن هذا لعله حسن أو لعله صحيح، لكن هذا التردد لا يكون إلا في حديث يكون له إسناد واحد، يعني في حديث غريب. التردد لا يكون إلا في حديث غريب، قل كذا بارك الله فيك. لأن ويكون في مثل هذا، إذا قلت هذا حديث صحيح فهو أعلى درجة مما قلت فيه حديث حسن صحيح، لأن في الأول تيقنت أنه صحيح، وفي الثاني ترددت في كونه صحيحا أو في كونه حسنا، فالتردد يجعل درجته أقل من الذي تيقنت فيه، لأن الجزم أقوى من التردد. وهذا حيث التفرد، يعني حيث يوصف الحديث الفرد بهذين الوصفين. وإلا هذا ما معنى وإلا؟ أي إن لم يكن كما ذكرنا، بل أي إن لم يحصل التفرد. وإلا أي إن لم يحصل التفرد، بل يكون الحديث عزيزا أو يكون مشهورا أو يكون له طرق أكثر من ثلاثة أو أربعة. فإذا أصف الحديث ذو طرق كثيرة بهذا الوصف، أن هذا حديث حسن صحيح، فهذا حديث حسن صحيح، فيكون لمعنى أو بمعنى أن له طرق كثيرة، بعض الطرق حسنة وبعض الطرق صحيحة. فعلى هذا يكون الحديث الذي له طرق كثيرة ووصف بحسن صحيح يكون أقوى مما إذا قلت صحيح. لماذا؟ لأن الصحيح طريق واحد، وهنا عدة طرق، صحيح وزيادة، ما هو كذا، طريق صحيح وطريق حسن. فعلى هذا المعنى يقول فإطلاق الوصفين معنا للحديث يكون باعتبار إسنادين، أي أحدهما صحيح والآخر حسن. وعلى هذا زد لسه باقي في التوضيح، فنقول مثل ما قال هنا في الأول، وغاية ما فيه أنه حذف منه حرف العطف. قل كذا، هناك في الأول غاية ما فيه أنه حذف منه حرف التردد، لكن في السورة الثانية غاية ما فيه أنه حذف منه حرف العطف. فلأن حقه أن يقال في مثل هذه الحالة هذا حديث حسن و بدلا أو صحيح حسن وصحيح. فإذا جاء لهذا الحديث طرق، بعض طرقها حسنة وبعض طرقها صحيحة. لو ذكر ابن حجر هذه الفقرة وهذا السطر الذي ذكر في الحسن يكون أوضح، فغاية ما فيه في هذه الحالة أنه حذف منه حرف الواو، واو العطف، حرف العطف، لأن حقه أن يقال في هذه الحالة هذا حديث حسن و طريق صحيح زائد حسن، طريق حسن زائد الصحيح. وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح فوق ما قيل فيه صحيح فقط، إذا كان فردا، لأن كثرة الطرق تقوي وتغلبه. فإن قيل قد صرح الترمذي بأن شرط الحسن أن يروى من غير وجه، يريد أن يبين، يقول أنت أخذت كلام الترمذي، سؤال ما هو؟ سؤال وجيه جدا لعلكم فهمتم. يقول الأخ لعل حديثا يكون له طريقان وصف راوي كلا الطريقين بخفة الضبط، فهذا طريق حسن لذاته وهذا طريق حسن لذاته، المثل لا تخلو عنه، فتقول هذا حديث حسن صحيح، فتقول معناه يعني حسن لذاته صحيح لغيره. بارك الله فيك. وهذا وارد ونص عليه الأئمة، يعني أول افترضنا أن له طريقان، طريق صحيح وطريق حسن، فقلنا غاية ما فيه أنه حذف حرف العطف، فقيل هذا حديث حسن بطريق وصحيح بطريق آخر. ألا يفترض أن يكون له طريقان كلاهما حسن؟ ما هو كذا؟ هذا جيد، سؤال جيد جدا لك. لا لكم فهمتم السؤال، قد يأتي حسن صحيح يوصف بأنه حسن صحيح وله طريقان كلاهما حسن لذاته بالانفراد، فإذا لا يخلو من التأويل السابق بأن نقول هذا حديث حسن لذاته، يعني له طريقان كل واحد منهما حسن لذاته، صحيح لغيره يقوي بعضهم بعضا فيدخل أو يدخل في الصحيح لغيره. جزاك الله خير، لفتة جيدة، ومن مثل هذا افعلوا بارك الله فيكم. فإن قيل قد صرح الترمذي بأن شرط الحسن أن يروى من غير وجه، فكيف يقول في بعض الأحاديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه؟ يقول: أنت مثلت بالحسن الغريب أو حسن الصحيح من الحديث الذي من كلام الترمذي، ونعرف أن الترمذي رحمه الله حد عرف الحسن وذكر حد الحسن عنده في كتابه بأنه يروى من غير وجه، هذا جزء من تعريفه. تعريفه في كتابه، في آخر كتاب الترمذي الملحق بسنن الترمذي العلل، علل الترمذي رحمه الله عرف فيه في أواخر الكتاب ماذا قال: كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا. كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ولا يكون شاذا، ويروى من غير وجه نحو ذلك فهو حسن عندنا، هكذا عرف. فإذا كأنك تقول أنت يا ابن حجر رحمة الله عليك، أنت أولت كلام الترمذي حديث حسن صحيح له طريق واحد، فتقول أن هذا للتردد بأن الناقل لعله يكون من رواة الصحيح أو لعله يكون من رواته. كيف يتمشى هذا مع قول الترمذي أنه عرف الحسن عنده أن يكون يروى من غير وجه، ما باقي شروطه الذي ذكر أن يكون في إسناد من يتهم بالكذب ولا يكون شاذا ويروى من غير وجه؟ فإذا الترمذي لا يكون في كتاب الحسن إلا ما يكون له على الأقل طريقان، ما هو كذا؟ فأنت حملت كلام الترمذي ما لا يحتمل، لأن الترمذي عرف أن الحسن لابد أن يكون له طريقان، فكيف وصفت أو كيف شرحت كلام الترمذي؟ هذا حديث صحيح لحديث غريب، لا يكون الغريب على تعريف الترمذي حسنا، ما هو كذا؟ لابد أن يكون له يروى من غير وجه، يعني على الأقل له وجهان أو يكون ذات الوجوه. فيكون في هذه الحالة أنت أولت كلام الترمذي ما لا يرضى الترمذي، فهنا يقول إذا نعم نعم إيه نعم لا، لكن تعريفه ماذا؟ نريد أن نعرف الترمذي عرف في كتابه قال: كل حديث لا يكون في راويه أو روي يروى، كل حديث يروى لا يكون في راويه من يتهم بالكذب ولا يكون شاذا نحو ذلك ويروى من غير وجه. فكأنه قال: ما أصف في كتابي حديثا بكونه حسنا إلا أن يكون له وجهان. فإذا تأويل ابن حجر لحديث نقل عن الترمذي أنه حسن يكون غريبا، كيف يكون غريبا ولا يكون الحسن عنده إلا أن يكون، فكأنك حملت كلام الترمذي ما لا يحتمل، لأن تعريفه أنه لا يدخل، تعريفه يقتضي أنه لا يدخل أو لا يصف الحديث في كتابه بكونه حسنا إلا أن يكون رويا من غير طريق واحد. كيف تفترض يا ابن حجر أن الترمذي يصف الحديث الغريب الذي ليس له إلا وجه واحد بأنه حسن للتردد؟ أليس كذلك؟ الاعتراض وارد. فيقول الجواب على هذا، لعلكم فهمتم الاعتراض ولا ما فهمتم؟ أنت فهمت الاعتراض ولا ما فهمت؟ الترمذي بماذا عرف الحسن؟ كل حديث يروى لا يكون فيه رواته من يتهم بالكذب ولا يكون شاذا نحو ذلك ويروى من غير وجه. فإذا إذا كان الترمذي لا يصف في كتابه على تعريفه إلا بالحسن، لا يصف حديثا بالحسن إلا أن يكون له على الأقل طريقان، فكيف تفترض وكيف تؤول كلام الترمذي بأنه يصف الحسن الصحيح في حديث غريب الذي ليس له إلا وجه واحد؟ فيقول ابن حجر الجواب كيف؟ إيه؟ فإذا الآن يأتي الجواب في هذا. فالجواب أن الترمذي لم يعرف الحسن المطلق، إنما عرف بنوع خاص منه وقع في كتابه. يعني إذا قال حسن فقط كأن كلام الترمذي فهو حسن عندنا، فهو عندنا حسن، هكذا قال، فهو عندنا حسن، معناه لا يعرف عند غيره، إنما عنده إذا وصف الحديث بكونه حسنا هذا حديث حسن، فكأننا نحمل الترمذي ونقول يا أيها الترمذي رحمة الله عليك لا بد أن تخرج لنا لهذا الحديث طريقين أنا الأقل، لأنك وصفت هذا الحديث بكونه حسنا، يعني إن لم يكن مخرجا عنده فلا بد أن نجد إذا وصف الترمذي على تعريفه أن هذا حديث حسن بدون تقييد حسن صحيح أو بدون تقييد حسن غريب أو بدون تقييد صحيح غريب أو شيء، إذا قال حسن وسقط فيكون على تعريفه الترمذي مسؤول أن يكون لهذه الرواية على الأقل طريقان، ولا يكون في راويه من يتهم بالكذب ولا يكون شاذا. هذا هو الذي عرفه الترمذي، لم يعرف، ما قال كل حديث روي من طريق واحد ترددنا في الحكم على رواته هل هو من حديث من رواة الحسن أو من رواة الصحيح فنقول حديث حسن صحيح، ما عرف لنا، لا أنه عرف إذا قلنا حديث صحيح غريب فما معناه، إنما عرف بنوع خاص هو ما يكون له طرق أكثر من واحد ويكون لا يكون في راويه متهم بالكذب ولا يكون شاذا فهو حسن. فإذا قال حسن غريب فلا يلزمه هذا التعريف، لأنه ما قال كل حديث يروى من غير وجه فهو حسن غريب، لا. فإذا لا تحمل كلام الترمذي ما لا يحتمله، فإن حصر تعريف الترمذي في نوع الحسن في نوع خاص بالحسن عنده، فالجواب انظروا ماذا قال لعله يتضح أكثر، فالجواب أن الترمذي لم يعرف الحسن المطلق، قد يكون الحسن لذاته والحسن لغيره والصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لغيره أو الحسن والصحيح لم يعرف، إنما عرف بنوع خاص منه وقع في كتابه وهو ما يقول فيه حسن فقط بدون قيد آخر معه وبدون ضم وصف آخر معه من غير صفة أخرى، وذلك أنه يقول في بعض الأحاديث حسن هذا موجود في كتابي، وفي بعضها يقول صحيح، وفي بعضها يقول غريب فقط، وفي بعضها يقول حسن صحيح، وفي بعضها يقول حسن غريب. فإذا قال حسن غريب فلا تقل أن هذا مستحيل والترمذي عرف الحسن بأنه يكون له طرق أخرى، لا، إنما عرف ما يطلق فيه القول أنه حسن بدون تقييد غريب بدون تقييد صحيح وكذا وكذا، فلا يظهر التناقض في التأويل وفي كلام الترمذي. وفي بعضها حسن غريب وفي بعضها صحيح غريب وفي بعضها حسن صحيح غريب، وتعريفه إنما وقع على الأول فقط. ما هو الأول الذي وقع فيه؟ الذي يقول فيه حسن هذا حديث حسن وسكت. آتاتي في الحقيقة المتبوع من سنن الترمذي هذا فيه أخطاء ولا شك فيها، والناقلين أو يكون من نسخ الترمذي رحمه الله، لكن آخر من روى الترمذي أو روى الرواية سنن الترمذي هو عن طريق الكروخي، هذا هو أصح الروايات وأصح العرضات الأخيرة التي توجد نسخة منها، وكان طالب جزاه الله خير قام بتحقيق هذا الجانب أيضا في رسالة نوقشت في الأسبوع الماضي في يوم الأربعاء تعريف الأئمة للحسن لذاته والحسن لغيره، وأخذ الرسالة على كل حال واجتهد فيه كثيرا لعل الله يفيد، فجمع فيها شيئا كثيرا، والشاهد أنه قارن المطبوعة أو المطبوعات الكثيرة من نسخة الكروخي الآن تحقيق أحمد الشاكر وما هو إبراهيم عطوة وغيره وغيره كملوه، كذلك تبعة أخرى مصرية وتبعة هندية هي أصح الطرق أو أصح التبعات التي تبعه الشيخ عبد الرحمن المبارك فوري رحمه الله ما شرحه تحفة الأحوذي بارك الله فيه، وجد أنه أصح التبعات، ولذلك أحمد الشاكر رحمه الله كان يعتمد عليه كثيرا في تحقيقه للجزئين من الذي وصل إليهما لسنن الترمذي. فإذا قد يكون الحديث هناك حسن صحيح والأصل والصواب فيه أنه قال فيه حسن، فالمسألة فيها على كل حال يحتاج إلى تحقيق ما ثبت عن الترمذي أيضا في العرضة الأخيرة عليه لهذا الكتاب، ويكون هو أصح ما جاء من نسخه. وتعريفه إنما وقع الأول فقط، وعبارته ترشد إلى ذلك حيث قال في آخر كتابه وما قلنا في كتابه حديث حسن، فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا إذ كل حديث يروى لا يكون راويه متهما بكذب ويروى من غير وجه نحو ذلك ولا يكون شاذا فهو عندنا حسن. نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. في إلى أين كنا وصلنا؟ سبعة سبعة تسعين. نعم، كان ذكر المصنف رحمه الله الأصح فالأصح، ترتيب الأصح من الأحاديث فالأصح. قالوا من ثم، أي من هذه الحيثية، في صفحة 89: وهي أرجحية شرط البخاري على غيره، قدم صحيح البخاري على غيره من الكتب المصنفة في الحديث. كنا أشرنا إلى أن شرط البخاري تعيينه من أسباب الأمور في الحقيقة، ولذلك نجد الأئمة رحمة الله عليهم اختلفوا في تعيين شرط البخاري، والحازمي وابن الطاهر القيصراني لهما كتابان في شروط الأئمة، منها شرط البخاري ومسلم. ففي الحقيقة نقلوا أقوال العلماء، ومن أهم الأقوال قولان، وهو أن يكون شرط البخاري ومسلم أو شرط أبي داود والنسائي وكذا، أن يكون الرواة هم رواة البخاري، رواة مسلم، رواة أبي داود إلى آخره. هذا لا ينبغي أن يختلف فيها، لكن بشرط أن يكون الرواة على الطريقة التي أو الدرب الذي أورده الإمام البخاري رحمه الله. مثلا تعرفون أن هناك رواة يكونون قد ضعفوا في بعض الشيوخ، فيكون البخاري رحمه الله يروي عن هذا الراوي الذي ضعف عن بعض الشيوخ، لكنه عن غير هذا الشيخ، فيكون إذا جاءت الرواية من هذا الشيخ عن طريق هذا الرجل المضاعف في هذا الشيخ، ما كونهما من رجال البخاري لا يكون من شرط البخاري. كما قالوا كذا هو معروف، أمر معروف، لأن ما دام المطلوب أن يكون تكون الرواية صحيحة، فما معنى أن يكون الراوي المضاعف في شيخ تأتي الرواية عن طريقه؟ لا يكون هذا من شرط البخاري، لأن شرط البخاري أن يكون الرواة ثقاتا لا يتطرق إليهم سبحة الضعف في هذه الرواية، وإن كان ضعف في رواية أخرى. فإذا كان هشيم مثلا، حسين ابن بشير البصري، هذا من شرط البخاري ومسلم. الزهري محمد بن مسلم من رواة صحيح البخاري ومسلم، حسين من رواة صحيح البخاري ومسلم، لكن لا تجد أنهما يرويان عن حسين الزهري أبدا، عن حسين عن شيخ لم يضعف فيه، لكن حسين لما ضعف عن الزهري لا يوردان عن طريق حسين عن الزهري، فلا يكون مع كونهما من رجالهما، يعني أخرج عن حسين عن غير الزهري، أخرج عن الزهري عن غير حسين، يكون هذا من شرط البخاري ومسلم، لكن حسين عن الزهري لا يكون من شرط البخاري ولا من شرط مسلم. كذلك سماك عن يكرمه، قالوا لا يكون الرواة ملفقين. مثلا سماك ابن حرب هذا يروي عنه مسلم فقط، لا يروي عنه البخاري، وعكرمة لا يروي أو لم يروي عنه مسلم، إنما روى عنه البخاري. فإذا جاءت رواية عن سماك عن عكرمة فلا يكون على شرط واحد منهما، لا على شرط البخاري ولا على شرط مسلم، لابد أن يكون سماك عن غير عكرمة وعكرمة عنه غير سماك. فهذا هو يقال أول أو أهم الشروط أو أهم الأقوال من هذه الأقوال الكثيرة أن يكون الشيخ أن يكون الرواة هم نفس رواة صحيح البخاري وصحيح مسلم على الطريقة التي أوردوها متجنبين شيوخا وتلامذة ضعفوا بعضهم في بعض. فإذا جاءت الرواية عن هذا المضاعف فالحقيقة لا على شرط هذا ولا على شرط ذاك. كذلك يكون من ثم أرجحية شرط البخاري. والقول الثاني الذي يقال إنه يكون الراوي على شرط البخاري بحيث يكون الراوي ثقة ويكون لقي شيخه ثبت لقاءه من شيخه يكون ثقة سواء أخرج منه البخاري أو لم يخرج منه أخرج من طريقه أو لم يخرج من طريقه لكنه ثقة يكون لقي شيخه. فشرط اللقي من أهم شروط البخاري. أي راوي ثقة لا نجد له ذكرا ورواية في صحيح البخاري ولقي عن شيخه تروي أن هذا الشيخ وأن هذا التلميذ رواية فيكون من رواية من شرط البخاري، لأن شرط البخاري ثقة الراوي ولقاء شيخه أو لقاء تلميذه مع شيخه، وهذا الشرط متوفر في هذين أي التلميذ والشيخ، وإن لم يكون البخاري أخرج منه، فيقال إن هذه الرواية على شرط البخاري، وإذا كان على شرط البخاري فبالدرجة الأولى أولى صارت على شرط مسلم، لأن مسلما يشترط المعاصرة فقط، المعاصرة زيادة اللقاء، فإذا كان شرط البخاري المعاصرة واللقاء، واللقاء المعاصرة ليس متلازمان، لكن اللقاء يتلازم المعاصرة والمعاصرة لا يتلازم، فإذا هذا على طريقة بينهما عموم وخصوص مطلق، فإذا كان على شرط البخاري فيكون على شرط مسلم قطعا، ويكون الراوي تعاصر مع شيخه لكن لم يثبت اللقاء وكلاهما ثقة فيكون على شرط مسلم لا على شرط البخاري. هذا من أهم الأقوال، ثقة لم ترد رواياته عن طريقه في مسلم، لكن يقال ما دام ثقة وعاصر شيخه فهو على شرط مسلم. القول الأول لا ينبغي أن يكون الخلاف فيه لا كون شرطه على شرط البخاري ومسلم، وهذا الذي يظهر صنيع الأئمة الكثيرين، لكن في الحقيقة وهو قول الذهبي أو هذا ما يترشح من فعل الذهبي في كتابه تلخيص المستدرك، لعلكم تعرفون الحاكم رحمه الله استدرك على الشيخين برأيه أن الراوي إذا كان ثقة فيكون على شرط الشيخين، وإذا تعاصر فيكون على شرط مسلم، وإذا تلاقي فيكون على شرط البخاري. ولذلك يأتي برواة عن شيوخه، هكذا حدثنا محمد بن سعد الماليني، حدثنا فلان، قد هؤلاء الشيوخ قطعا ليسوا من رجال البخاري، لا يمكن أن يكونوا من رجال البخاري، لكنه يأتي في الأخير ويقول هذا على شرط الشيخين، هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. فيظهر من سنيع الحاكم أنه يأخذ القول الثاني بتفسير شروط البخاري ومسلم، فيأخذ أن يكون الرواة ثقات معاصرين أو ثقات تلاقيا التلميذ مع شيخه فيكون على شرط الشيخين أو على شرط أحدهما. لكن لما تنظر إلى الرواة إلى كلام الذهبي رحمه الله فيقول خاء، إذا قال هو على شرط البخاري ومسلم فيقول على شرط البخاري وليس على شرط مسلم، لأن الراوي قد يكون من رواة العالين الظاهر في طبقة شيوخ البخاري، إذا كان كل الرواة من رواة صحيح البخاري فيقول خاء، وإذا كان من رواة مسلم فيقول ميم، وإذا كان على كليهما فيقول خاء ميم، إذا لم يكونوا على رواة صحيح البخاري مسلم يقول صحيح وليس على شرطهما. فيبدو والله أعلم أنه يأخذ الذهبي الشرط بمعنى أن يكون الرواة رواته صحيح مسلم في طبقة شيوخ البخاري، يعني تكون الرواية التقت رواية الحاكم مع رواية شيوخ البخاري ورواته. على كل حال فإذا هنا قال وهي أرجح من ثم من هذه الحيثية وهي أرجحية شرط البخاري على غيره، قدم صحيح البخاري على غيره من الكتب المصنفة في الحديث، ثم صحيح مسلم لمشاركته للبخاري في اتفاق العلماء على تلقي كتابه بالقبول أيضا سوى ما علل. ثم يقدم في الأرجحية من حيث الأصحية ما وافقه شرطهما، فإذا وافق شرط البخاري فيكون أعلى، وإذا وافق شرطهما فهو أعلى من شرط البخاري وحده، لأن المراد لأن كانه يقول ما وافق شرطهما، ابن حجر يبدي رأيه ما المراد بشرط الشيخين، لأن المراد به رواتهما ما باقي شروط الصحيح، رواتهما أن يكون الرواة هم رواة الصحيح، ما باقي شروطهما ما باقي شروط الصحيح أن يكون الاتصال حاصل ولا يكون شذوذ ولا يكون علة. فإذا يحصر معنى شرط البخاري ومسلم، ابن حجر رحمه الله يحصر هذا المعنى في كون الرواة من رواة البخاري ومسلم، وهذا لا ينبغي أن يكون الخلاف فيه، إنما يكون الخلاف في القول الثاني الذي يقول أن يكون الرواة ثقاتا مثل ما يكون ثقاتا عند البخاري ومسلم، وأن يكون تعاصرا فيكون على شرط مسلم، وأن يكون تلاقيا فيكون على شرط البخاري، ورواتهما قد حصل الاتفاق على القول بتعديلهم بطريق اللزوم. بطريق اللزوم ما معنى بطريق اللزوم؟ يعني إذا قلتم أن الأمة اتفقت على صحة ما في الصحيحين فلازمه أن رواته أيضا معدلين، معدلين، لكن هذه النقطة في الحقيقة فيه اختلاف، قد يكون مضعفا معدل من حيث صلاحه من حيث التقوى ومن حيث مروءته، لكنه يكون كلاما في حفظه، ويوجد من رواة الشيخين رواة كثيرون لا شك أنهم ضعفوا من كثير من الأئمة خاصة في أحاديث خاصة فيخرج، ومعروف أن الشيخين ينتقيان من رواة من تكلم فيه من حديث رواة تكلم فيهم ينتقيان أحاديثه الصحيحة. فإذا لا يقال كل من أخرج أو كل من أخرج عنه الشيخان فتكون روايات هؤلاء الرواة كلها صحيحة، لا، قد يكون راوي حسن راوي صدوق، والصدوق عرفنا أنه خف ضبطه، وخفة ضبطه لابد أن يكون ضبط أو ضبطت خفة الضبط لاطلاع على بعض رواياته الضعيفة، فإذا بعد هذه الضعيفة باقي رواياته صحيحة، فألا هذا من الممكن أن يكون الراوي من الصدوق، أو يكون راوي ضعيف ضعف في أكثر رواته، لكن الإمام البخاري رحمه الله يكون ينتقي من صحيح حديثه، لأن الصدوق قد يكذب وضعيف الحفظ قد يأتي على الصواب، فيكون على هذا لا يقال بطريق اللزوم كل من أدخل أو كل راو دخل في الصحيحين فهو معدل حفظا ومعدل مروءة ودينا، لا شك فيه من حيث العدالة الدينية ومن حيث المروءة هؤلاء معدلين لا كلام فيه، لكن ولا يورد البخاري رحمه الله إلا رواة معدلين إلا من رمي بالبدعة والصدق حاصل، فالبدعة هذه لا يخالف عدالته في جانب الرواية. فإذا ينحصر لنا القول بأن هناك راو قد يكون تكلم فيه حتى بعدالته ببعض الجوانب مبتدع، مبتدع هذا داخل في عدالته، لكن هذا الجانب العلماء لا يأخذون لا يتركون الرواية لأجله، بل يأخذون صدقه، فإذا كان صادقا فله بدعته وعليه بدعته ولنا صدقه كما قالوا. فيكون الراوي قد يكون ضعف، وقد يكون تكلم في بدعته، قد يكون متهما ولم يثبت منه، كل هذا وارد، ويكون من رواة البخاري ومسلم لأنهما يرجحان عدالته، إما لأجل شبهة في البدعة أو لأجل أنه مؤول أو كذا أو كذا إلى آخره. فمهما كان الأمر لا يقال إن من أخرج منه البخاري ومسلم يكون من الطبقة العليا في جميع الأمور في الحفظ والعدالة لا يتكلم فيهم. وكم من الرواة المرميين بالبدع، إذا قرأت مقدمة فتح الباري فهدي الساري فتجد قائمة خاصة بالرواة الذين رموا ببعض البدع، كذلك الرواة الذين تعن فيهم بسبب حفظهم أيضا. يتلخص لنا أن الشيخين إذا أخذوا من راو في شيء من كلام في حفظه أو شيء من كلام في بدعته فيأخذون من روايته ما لا يقوي بدعته ويأخذون من روايته ما يكون لم يخطئ فيه ولم يضعف فيها. نعم. وأما المتابعات والشواهد ففي الحقيقة تجد كل راو حتى الثقة إذا أخرج منه الشيخين البخاري ومسلم تجد لهم متابعات وشواهد، كذلك ترتيب الإخراج قد يخرج مسلم رحمه الله في المتابعات وهذا يأتي الكلام، لكنك تجد نريد أن نوضح القول بأنه قد يكون رواية راو قد ضعف في بعض الجانب أو رمي ببعض البدع في الأصل وليس في الاستشهاد والمتابعات. فيتلخص لنا أن الأئمة رحمة الله عليهم بأمانتهم وبعدلهم لا يأخذهم شنعان قوم، إنما يأخذون ما صح من حديثه ولو كان فيه شيء من الضعف ولو كان فيه شيء من الكلام في عقيدته، لكن ما دام ثبت صدقه ولم يكذب في هذه الرواية فيأخذون روايته ولو في الوصول. وأغلب المتكلم فيهم عند مسلم خاصة في المتابعات، في المتابعات والشواهد، لكن تجد من يكون له روايته في الأصول أيضا، فهم مقدمون على غيرهم في رواياتهم، وهذا أصل لا يخرج عنه إلا بدليل. هذا الذي يقول لا يخرج عنه إلا بدليل، فدخل فيه كل من تكلم فيه ببدعة أو ببعض حفظ أو ببعض ضعف في الحفظ فيخرج عنه بدليل، ولكن يقال إن الحديث الذي أورده الشيخان لا كلام في صحته وإن كان الكلام في حفظ الراوي. فإن كان الخبر على شرطهما معا كان دون ما أخرجه مسلم أو مثله، لأن ما أخرجه وما كان على شرطه، فالذي أخرجه وانتقاه اتفقت الأمة على قبوله فيكون أعلى مما يكون على شرطهما، وإن كان على شرط أحدهما فيقدم شرط البخاري وحده على شرط مسلم وحده تبعا لأصل كل منهما. فخرج لنا من هذا ستة أقسام تتفاوت درجاتها في الصحة. وثم ما هي؟
اتفق عليه الشيخان، اتفق عليه
ما اتفق عليه الشيخان، ما كان على شرط الشيخين، ما كان على شرط البخاري، ما كان على شرط، ما كان ما لم يكن على شرط أحد منهم. نعم.
اتفق عليه الشيخان ما رواه البخاري ما رواه مسلم ما كان على شرطيهما، ما كان على شرط واحد منهما ما لم يكن على شرط أحد
على شرط الصحيح. نعم، يكون صحيحا ولم يكن على شرط واحد منهم. وثمة قسم سابع وهو ما ليس على شرطهما اجتماعا وانفرادا، وهذا التفاوت أي في الدرجات إنما هو بالنظر إلى الحيثية المذكورة. أما لو رجح قسم على ما فوقه، قلنا قد يكون قد تكون الرواية أخرجها البخاري ورواية أخرى أخرجها مسلم فبينهما شيء من التخالف، فقد يكون ما رواه القياس يقتضي أو الترتيب الذي ذكر أن يكون ما رواه البخاري أرجح مما انفرد به مسلم، فيكون لكنه قد يكون ما أخرجه مسلم أرجح لقرائنا ولحيثيات أخرى على ما أخرجه البخاري. ولذلك قال أما لو رجح قسم على ما فوقه، رتبنا هذا الترتيب التنازلي، فمن الممكن أن يكون الأنزل درجة يرجح على ما هو أعلى منه. أما لو رجح قسم على ما فوقه بأمور أخرى تقتضي الترجيح فإنه يقدم على ما فوقه لأجل هذه القرائن وأسباب الترجيح، إذ هذه سببية، أي لأنه قد يعرض للمفوق ما يجعله فائقا، قد يعرض تأتي عوارض للشيء الذي جعل فوقه أن يجعل أسفل والذي تحته يصير فائقا أي أعلى لأجل أمور خارجية وليس لمحض إخراجه. كما لو كان الحديث عند مسلم مثلا وهو مشهور قاصر عن درجة التواتر لكن حفته قرينة سار بها يفيد العلم، فإنه يقدم على الحديث الذي يخرجه البخاري إذا كان فردا مطلقا وليس هو مشهور، ليس هو مشهور فردا مطلق. فعلى القاعدة الأولى التدريج وتقسيم الدرجات التي ذكر، فإذا كان ما أخرجه البخاري أرجح لما أخرجه مسلم فيكون الترتيب هذا، وإذا كان ما أخرجه البخاري فردا وإذا ما أخرجه البخاري مسلما. لكن إذا كان ما أخرجه مسلم مشهورا وما أخرجه البخاري فردا فالمشهور يكون مقدما على الفرد، فإذا إخراج البخاري لهذا المشهور يكون مقدما على ما أخرجه مسلم. ما أخرجه البخاري، إخراج المسلم لهذا المشهور يكون مقدما على ما أخرجه البخاري. وكما لو كان الحديث الذي لم يخرجاه من ترجمة وصفت بكونها أصح الأسانيد كمالك النافع عن ابن عمر، جاءت رواية عند أبي داود بطريق مالك النافع عن ابن عمر، سهيل بن صالح عن أبيه عن أبي هريرة، كذلك رواة أخرى حماد عن إبراهيم النخعي عن القمة عن ابن مسعود، وصفت بأنها من أصح الأسانيد. إذا كانت الرواية جاءت عند أبي داود عن مالك النافع عن ابن عمر أو رواية مالك في موطئه النافع عن ابن عمر فإنه يقدم على من فرد به أحدهما من غير هؤلاء الرواة، لا يكون من رواته من عن مالك أو النافع عن ابن عمر عند البخاري. عند البخاري رواية فيه بعض الخلاف من رواية أخرجه مالك النافع عن ابن عمر، فيقول أن هذه الرواية أصح الأسانيد وصفت بأنها من أصح الأسانيد فيكون أرجح مثلا، لا سيما إذا كان في إسناده من فيه مقال، لا سيما وخاصة إذا كان في إسناد البخاري أو إسناد مسلم راو فيه مقال في حفظه أو في عدالته بحيث رمي بالبدع وغيره. لكن هذا من حيث في الحقيقة من حيث الفرض ومن حيث التقسيم ومن حيث الافتراض، لكنه هل يوجد مثل هذا؟ الآن نريد أن نفهم هل يوجد مثل هذا اختلاف بين من يكون روى عنه البخاري ومسلم ويكون تكون الرواية جاءت النافع عن ابن عمر مثلا، قد تكون في بعض الألفاظ، لكن هذا الاختلاف لا يؤدي إلى اختلاف التشذيذ بحيث نقول ما أخرجه البخاري شاذ وما أخرجه مسلم أو ما أخرجه مالك النافع عن ابن عمر يكون محفوظا، لا لا يمكن تجد هذا. من حيث الافتراض نحن ذكرنا قاعدة بأنه من الممكن من الممكن من الممكن، لكن من حيث الواقع لا تجد رواية إن شاء الله تكون بهذا من أصح الأسانيد وتكون مخالفة لما رواه بخاري ومسلم إن شاء الله من هذا المعنى. من حيث الافتراض صحيح، لكن من حيث الواقع لا تجد مثل هذا، ابحث لعل أحدا يكون ذكر فتذكر لنا إن شاء الله. فإن خف الضبط هناك ماذا قال في تعريف الحديث الصحيح؟ ماذا قال؟ ارجعوا ما تحفظون لفظ، احفظوا لفظ النخبة بارك الله فيكم. بنقل عدل تام الضبط متصل السند أو متصل السند غير معلل ولا شاذ. فإذا إذا كان بنقل عدل تام الضبط والاتصال سند حاصل وليست علة وليس فيها شذوذ فيكون هذا الحديث صحيحا لذاته. فإن خف الضبط، ضبط الراوي فيه خفة، خف يخف بمعنى قل، خف الحوم خفوفا أي قل، فيكون خفة الضبط ما باقي الشروط في حديث راوي موصوف بخفة الضبط، لكن ليست الخفة بمعنى أن يجعله ضعيفا متوقفا في روايته. هناك إذا كان الضعف إلى حد، لعلنا نقول مثلا للتقريب إذا كان 50% يروي 100 حديث، في 50 حديثا من 100 حديثه يخطي، حكم العلماء أنه أخطأ والآخرون يرؤون على غير أو على طريقة غير ما يروي هو، و50% يصيب فيها، في هذه الحالة يتوقف في قبول جميع رواياته ولا يؤخذ من هذا الطريق إلا ما يأتي في كل روايته، لأن هذه الرواية ربما يكون فيها وإن لم تكن فيها مخالفة من الروايات الأخرى أو من روايات الثقات، لكنه من الممكن أن يكون توهم فنسب هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم تكن مخالفة، ففي هذه الحالة يتوقف هذا المتوقف يصفونه بأنه ضعيف الحفظ. وضعيف الحفظ ما كونه عدلا صاحب مروءة ولم تكن معلولة بعلة غير ضعف الحفظ ولم يكن فيه شذوذ، فيكون إذا يتقوى بمثله يكتب حديثه للاعتبار. للاعتبار ما معنى الاعتبار؟ يعني تعتبر حديثه، تكتب كأنك تقول هذا نجعله في معرض البحث والتنقيب والتفتيش، حديث جاء عن طريق هذا الراوي كتبته، بمعنى أنك تجعله على محك التفتيش والتنقيب حتى يثبت أن واحدا أو اثنين أو ثلاثة يكون وافقوه فيما روى هو، فيكون حديثه حسنا لغيره. يعني يقال هذا الإسناد من هذا الطريق حسن لغيره وإن كان وافقه مما رواه الإمام البخاري ومسلم، لا نصحه من طريقه، لكن إذا جاءت الرواية التي توافقه فنقول فقد وافقته رواية في صحيح البخاري، أو روى البخاري ما يوافق هذا الراوي، فرواية البخاري تكون صحيحة، لكن رواية هذا الراوي وإن كان مما رواه البخاري معنى هذا الحديث فمن طريقه نسميه ماذا؟ إذا حققنا إسناده فنقول هذا إسناد حسن لغيره، فلان ضعيف في حفظه لكنه تقوى بمجيئه من طريق آخر، فقد أخرج البخاري ومسلم إلى آخره هكذا. فيكون رواية الصحيح التقوي أو الشاهد والمتابع ينبغي أن يكون مثله أو فوقه، فإذا كان مثله في الضعف يقوي بعضا بعضا، وإذا كان فوقه بحيث أخرجه البخاري ومسلم، فلما نأتي ونحكم فنقول هذا الحديث صحيح لأنه أخرج البخاري ومسلم. فبالتفصيل لما تأتي وتحكم تقول هذا الحديث صحيح جاء في صحيح البخاري ورواه فلان من طريق رام ضعيف بإسناد حسن لغيره لأجل موافقته للبخاري ومسلم. فإن خف الضبط فالحسن لذاته. هذه الخفة في الحقيقة من أصعب الأمور، يعني كأنك تقول ما مقدار خفة ضبطه؟ هذا لا يمكن أن يكون الإنسان يأخذ هذا الشيء إلا بتنصيص الأئمة أو بالنظر في رواياته التي ضعفوها. راو الآن مثلا مذكور أشهر كتاب كان إلى وقت قريب هو الميزان، ميزان الاعتدال، وميزان الاعتدال أصله من الكامل لابن عدي. كامل لابن عدي ابن عدي رحمه الله كان من الكبار، من المحدثين الكبار، كانت عنده روايات الرواة واحدة واحدة، إذا روى 100 حديث فعنده كل حديثه. لكن انظر أعمال الأئمة، لم يولف في مسند ولم يولف في السنن ولا في الجامع، إنما ألف كتابه الكامل في الضعفاء، من ضعف ولو ضعفا قليلا فيقول يذكر ترجمته فلان ابن فلان ابن فلان روى عن فلان وروى عنه فلان ضعفه فلان وثقه فلان، ولم نجد له ما ينكر عليه إلا هذه الأحاديث، فيسرد 3 أو 4 أو 5 أو يكون 10، ثم بعد ذلك يقول وسوى ما ذكر أرجو ألا يكون فيها منكر. فابن عدي الكامل كان غير مطبوع، ويا ليته كان تبع تبعة مصححة، هذه التبعة الملعوب فيها هو الماشي بين الناس، وفيها أخطاء كبيرة كثيرة جدا، وإلى الآن ما أفق هذا الكتاب لأن يخرج إخراجا أو يخرج إخراجا صحيحا. لكن ما ذلك تجد سردا للأحاديث، ما تصحيف في الكلمات، تصحيف بأسماء الرواة وغيرها وغيرها، تجد الراوي الصدوق الذي يروي 100 حديث ويكون 4 أو 5 من أحاديثه تكون قد ضعفت، تجد سردا لها وقائمة كاملة في ما ضعف. هناك رواة يكون ضعفهم بعض الرواة لأجل حديث من أحاديثه، الحديث الذي ذكر أمس ضعفه أبو داود لأجله الراوي الفلاني، من كان؟ عثمان بن واقد العمري ضعف لأجل حديث الذي جاء فيه أن في غسل المرأة المستحاضة، فقال أبو
غسل من الجمعة، من أتى الجمعة فليغتسل.
أي نعم، الرواية جاءت من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل، ومن لم يأتي من الرجال والنساء فلا غسل عليه. هذه الرواية هذه ضعفت عثمان بن عمر بن واقد لكنه ضعفه أبو داود لأجل هذه الرواية، لأنه شرط ماذا؟ من أتى الجمعة من الرجال والنساء هكذا، فمعناه أنه سواء كانت الرجال والنساء، والنساء ليس واجب عليهم الجمعة، لكن إذا جاءت المرأة أيضا فيجب عليها الغسل. هذه الرواية هي شاذة عن الروايات الأخرى، لم يذكر في رواية من روايات الثقات ذكر المرأة وذكر شرط الإتيان، ذكر شرط الإتيان، وإن كان هذا المعنى هو الصحيح بروايات صحيحة، لكن لما روى بهذا الطريق فضعف الأئمة حديثه هذا. فإذا هذا الشخص عرف خفة ضبطه بهذا القدر في هذه الرواية، أريد أن أفهم لأن المسألة عويصة جدا بالحقيقة، وإن كانت له روايات كثيرة وافقه الأئمة الثقات، فهل نصف أن أحاديثه الأخرى تكون صحيحة أم تكون ضعيفة؟ لا نعطيه درجة الصحة، لأننا ضبطنا عليه بعض الخطأ، فإذا ضبط عليه بعض الخطأ فلا يستوي الذين ضبطت عليهم الخطأ والذين لم يضبط عليهم الخطأ. هل يستوي الحافظون الغير الحافظين؟ لا، فقد يكون له حديث آخر ضبطت عليه بخفة الضبط، قد يكون حديثين ثلاثة، هذا أقل ما يكون، وأي ثقة لا يخطي. فنقول تجد الآن في ترجمة كثير من الرواة، لو ذهبت تنظر نظرة عابرة في كتاب تقريب التهذيب لابن حجر فيقول ثقة أخطأ في حديث، ثقة أخطأ في حديثين، أو ثقة ربما وهم، وما يقول صدوق ربما وهم. فإذا كانت حديث أو حديث شعبة من ينزله من الثقة، لكنه أخطأ في بعض الروايات. ولعلك ترى كتب العلل كلها، علل ابن أبي حاتم، علل ومعرفة الرجال للإمام أحمد، علل الدارقطني، مجالها كلها أحاديث الثقات التي أخطأوا فيها، فيكون الكبار ابن معين وفلان وفلان ضبط عليهم بعض الوهم، لكن لا ينزلون عن درجة الثقة إلى درجة الصدور، لأن كذلك إذا دلسوا فلا يوصفون بالمدلس الكثير، إنما يقال دلس في موضع واحد، فيكون هذا أنه خطأ أو خطأين قد يكون معفوا عنه، لا ينزل عن درجة الثقة، لكن شرط أن تعرف الحديث الذي أخطأ فيه. إذا أخطأ مع كونه ثقة هل نقبل خطأه؟ لا، لو كان المخطي أي واحد من الكبار فخطأه خطأ، وكل واحد يرد على هذا المعنى في الحقيقة، لكن ما دام عنده خطأ في لفظة أو لفظتين فمن ليس من العدل أن ننزله من الثقة إلى الصدوق. لكن إذا كان أكثر منها، قد يكون خمسة قد يكون عشرة، فهذا يسمى خفيف الضبط، بشرط أن تعرف مواضع خفة ضبطه، يعني بشرط أن تعرف الأحاديث والأسانيد التي يكون أخطأ فيها، فما أخطأ فيها يكون خطأ، وما بقي يكون حديثه حسن لذاته ولا تعطى درجة الثقة، لأنه ضبطت عليه أخطاء كثيرة أكثر من أن يكون يوصف بثقة. فلذلك نقول دائما الآن الناظر في الأسانيد، إذا كان الراوي وصف بضعف في حفظه أو يخطئ في بعض الروايات، لا بد أن تتصدى أنت للنظر في ترجمته أن هذا الحديث الذي أمامك وتريد أن تعرف درجته من الصحة والضعف من حيث الإسناد، فلا بد أن ترجع إلى ترجمته، لأن هذا الحديث الذي أمامك وهو صدوق تريد أن تصححه أو تحسنه يكون من الأحاديث التي نص الأئمة أنه أخطأ فيه، فالخطأ يكون خطأ دائما ولا يحسن، يكون الخطأ في هذا. فإن خف الضبط أي قل، يقال خف القوم خفوفا قلوا، والمراد ما بقية الشروط المتقدمة في حد الصحيح، فهو الحسن لذاته. فإذا إذا عرفت حسن لذاته بماذا تعرف؟ تقول هو الخبر الذي نقله عدل خفيف الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، ما بقية الشروط، يعني عدل راوي عدل لكن ضبطه فيه بعض الخفة. لا لشيء خارج وهو الذي يكون حسنه بسبب الاعتذار، يعني ليس حسنه جاء بسبب تقويته من غيره فيكون حسنا لغيره، لكن هذا يسمى حديثه حسنا لذاته، نحو حديث المستور إذا تعددت طرقه فيكون ليس حسنا لذاته بل يكون حسنا لغيره. وخرج باشتراط باقي الأوصاف الضعيف، يعني قد يكون خفيف الظرف لكنه يكون عدم الاتصال ويكون ضعيفا، كذلك قد يكون شاذا وقد يكون معلولا، فإذا الحسن لذاته يساوي الصحيح في جميع الشروط إلا في الضبط، بأن راوي الحديث الحسن يكون ضبطه خفيفا. وهذا القسم من الحسن مشارك للصحيح في الاحتجاج به، يعني الأئمة أئمة الحديث يحتجون بحديث الحسن لذاته، قد يكون خلافا، وقد يوصف هذا الحديث عند المتقدمين بأنه ضعيف، هذا الضعيف هو الحسن عندهم، ضعيف معناه فيه بعض الضعف في راويه، فيكون على كل حال على ما نرى ليس هذا من اصطلاح المتأخرين فقط، بل هو من قديم الزمان، الأئمة رحمة الله عليهم كانوا يقبلون حديث الراوي الموصوف ببعض خفة الضبط، فهو مشارك للصحيح في الاحتجاج به، وإن كان دونه ومشابه له في انقسامه إلى مراتب بعضها فوق بعض. فإذا كان فرضنا إسناد جاء فيه راو حديثه حسن لذاته، وراو من الثقات المعروفين خالف حديث الثقات حديث الراوي الذي حديثه حسن، فلا شك أن من لم يكن حديثه حسن لذاته بل صحيح لذاته يكون أرجح، ولذلك قال ومشابه له في انقسامه إلى مراتب بعضها فوق بعض. وبكثرة طرقه يصحح الحسن لذاته، راوي ضبطت عليه بعض الأخطاء، راوي آخر مثله جاء فتابعه وروى مثل ما روى هو لكنه ليس موصوفا بتمام الضبط بل بخفة الضبط مثله، فيتقوى بعضه من بعض فيكون صحيحا لغيره، إذا انفرد يسمى حديثه ماذا؟ الحسن لذاته، لكن إذا تابعه أو كان له شاهدا مثله فيكون يقويه حتى يسمى صحيحا لغيره ليس صحيحا لذاته. وهذا الذي يشير إليه يقول وبكثرة طرقه يصح، وإنما يحكم له بالصحة عند تعدد الطرق، الحسن لذاته يبقى الحكم عليه أن هذا حديث حسن إذا أطلقت فيكون المقصود منه حسن لذاته، ولا يمكن أن يكون حسن لغيره، إذا قلت هذا حديث حسن لغيره فكأنك ضمنت لنا أنك وجدت فريقين له حسن لذاته، ولذلك قال وإنما يحكم له بالصحة، إذا قلت هذا الحديث صحيح لغيره لابد أن يكون على الأقل له طريقين أو له طريقان حسنان لذاتهما، وإنما يحكم له بالصحة عند تعدد الطرق، لأن للصورة المجموعة قوة تجبر القدر الذي قصر به ضبط راوي الحسن عن راوي الصحيح، فلما تعاضده آخر فكان هذا القصور الذي كنا نخاف لعله يكون توهم في هذا أيضا ذهب، فيكون الصحيح أو يحكم عليه بالصحيح لأجل غيره. ومن ثم تطلق الصحة على الإسناد الذي يكون حسن لذاته لو تفرد إذا تعدد، فمن الممكن أن تقول أمامك حديث واحد لكن له طرق فتقول هذا حديث صحيح صحيح مطلقا، لكن عند التفصيل إذا رأيت فتجد أنه إطلاقه الصحيح ليس على أنه صحيح لذاته بل هو الصحيح لغيره. نعم. وهذا حيث ينفرد الوصف، يعني يكون صحيحا لغيره أو يكون حسنا لذاته أو حسنا لغيره، فإن جمع أي الوصفان وصف الصحيح والحسن في حديث واحد، فإذا قلت في حديث واحد هذا حديث حسن صحيح فما معناه؟ وهذا قد تجد في قول الأئمة وبالأخص في قول الترمذي يورد أحاديث كثيرة فيقول هذا حديث حسن صحيح، هذا حديث حسن غريب، هذا حديث حسن صحيح غريب مثل هذا، فإن جمع أي الصحيح والحسن في وصف حديث واحد كقول الترمذي وغيره حديث حسن صحيح. فلماذا؟ لأن الصحيح لابد أن يكون له طريق رجاله ثقات ولم يضبط عليهم خطأ، يعني ثقات تمام ضبطهم تام لا يتطرق إليهم شبهة الضعف. كيف يوصف هذا الحديث بالصحيح وكيف يوصف بالحسن؟ لأن الحسن راوي هذا حديث الحسن يكون خفيف الضبط، فكيف توصف هذا الحديث؟ كأن راويه خفيف الضبط وهذا الخفيف الضبط وصفت حديثه بالصحيح، هذا تناقض، ما هو كذا؟ فيقول إذا جمع فلا بد من أمرين، إما أن يكون للتردد في الحكم على هذا الإسناد إذا انفرد. إذا كان للرواية طريق واحد فيقول الترمذي مثلا هذا حديث حسن غريب، هكذا افهم. إذا كان له طريق واحد لم يطلع الترمذي رحمه الله على طريق آخر فسماه غريبا، والغريب ما رواه راوي واحد غريب، لكن وصفه بالحسن ووصفه بالصحة، فكأنك قلت أن هذا الغريب فيه تمام الضبط بوصفك صحيحا وفيه خفة الضبط بوصفك حسنا، فهذا جمع بين المتناقضين. يقول لا، يكون تأويل الحسن والصحيح في هذا الموضع أي في موضع التفرد والغربة، بحيث يقال إنك حكمت مترددا في رواته فرأيت كأن راويه تام الضبط فجعلت حديثه صحيح، وأيضا فيه شبهة أن يكون ليس تام الضبط فوصفته بألم، كأنك تقول أنا متردد هل أسميه حسنا أو أسميه صحيحا، يأتي أحد فيحقق لعله يلحقه بالحسن لذاته أو يلحقه بالصحيح لذاته. حيث كان التفرد إذا وصف حديث متفرد حديث غريب بالحسن والصحة فلأجل التردد من الذي حكم على الإسناد تردد في الحكم ولم يتيقن على أحد الحكمين، فلم يتيقن بأنه حسن ولم يتيقن أنه صحيح، فكأنه يقول أو كأنك تقول أنا متردد في الحكم عليه، أقل درجاتي أنه حسن وقد يكون صحيحا. فللتردد الحاصل من المجتهد في الناقل هل اجتمعت فيه شروط الصحة أو قصر عنها، وهذا حيث يحصل منه التفرد بتلك الرواية. وعرف بهذا جواب من استشكل الجمع بين الوصفين فقال، يعني استشكلوا كيف تجمع بين النقيضين وبين القسيمين، والحسن قسيم للصحيح ولكل وصف الخاص لا يجتمع مع الثاني، فيقول هذا إشكال. ما هو الإشكال؟ قال الحسن قاصر عن الصحيح، هذا الإشكال. ففي الجمع بين الوصفين إثبات لذلك القصور نفيه، فكأنك جمعت بين الضدين ولا يجتمع الضدان. ومحصل الجواب أن تردد الأئمة الحديث في حال ناقله اقتضى للمجتهد ألا يصفه بأحد الوصفين باليقين، لم يقل حسن ولم يقل صحيح، لأنه تردد في حال الراوي هل يكون حديثه حسن أو هل يكون، فيقال فيه حسن باعتبار وصفه عند قوم صحيح باعتبار وصفه عند قوم. وغاية ما فيه أنه حذف منه حرف التردد، كأن الأصل في مثل هذا أي في الحديث الغريب الذي أصف بالحسن وأصف بالصحة كأنك تقول هذا حديث حسن أو صحيح، فحذف أو ومعناه باق بأنه متردد في الحكم عليه، لأن حقه أن يقول حسن أو صحيح، وهذا كما حذف حرف الأت من الذي بعده. وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح دون ما قيل فيه صحيح، إذا كان طريق واحد فأنت ترددت في حكمه أنه حسن أو صحيح فهذا أقل درجة مما إذا قلت صحيح، أليس كذلك؟ لأنك تيقنت له أنه صحيح. نعم، يأتي هذا، لأن هذا في صورة أن يكون له طريق واحد ليس له طريقان، فالطريق واحد تصفه بالصحة وتصفه بالحسن بمعنى التردد أن هذا لعله حسن أو لعله صحيح، لكن هذا التردد لا يكون إلا في حديث يكون له إسناد واحد، يعني في حديث غريب. التردد لا يكون إلا في حديث غريب. قل كذا بارك الله فيك، لأن ويكون في مثل هذا إذا قلت هذا حديث صحيح فهو أعلى درجة مما قلت فيه حديث حسن صحيح، لأن في الأول تيقنت أنه صحيح وفي الثاني ترددت في كونه صحيحا أو في كونه حسنا، فالتردد يجعل درجته أقل من الذي تيقنت فيه، لأن الجزم أقوى من التردد. وهذا حيث التفرد، يعني حيث يوصف الحديث الفرد بهذين الوصفين. وإلا هذا ما معنى وإلا؟ أي إن لم يكن كما ذكرنا، بل أي إن لم يحصل التفرد. وإلا أي إن لم يحصل التفرد بل يكون الحديث عزيزا أو يكون مشهورا أو يكون له طرق أكثر من ثلاثة أو أربعة. فإذا أصف الحديث ذو طرق كثيرة بهذا الوصف أن هذا حديث حسن صحيح، فهذا حديث حسن صحيح فيكون لمعنى أو بمعنى أن له طرق كثيرة، بعض الطرق حسنة وبعض الطرق صحيحة. فعلى هذا يكون الحديث الذي له طرق كثيرة ووصف بحسن صحيح يكون أقوى مما إذا قلت صحيح. لماذا؟ لأن الصحيح طريق واحد وهنا عدة طرق، صحيح وزيادة، ما هو كذا، طريق صحيح وطريق حسن. فعلى هذا المعنى يقول فإطلاق الوصفين معنا للحديث يكون باعتبار إسنادين، أي أحدهما صحيح والآخر حسن. وعلى هذا زد لسه باقي في التوضيح، فنقول مثل ما قال هنا في الأول، وغاية ما فيه أنه حذف منه حرف العطف. قل كذا، هناك في الأول غاية ما فيه أنه حذف منه حرف التردد، لكن في السورة الثانية غاية ما فيه أنه حذف منه حرف العطف. فلأن حقه أن يقال في مثل هذه الحالة هذا حديث حسن و بدلا أو صحيح حسن وصحيح. فإذا جاء لهذا الحديث طرق، بعض طرقها حسنة وبعض طرقها صحيحة. لو ذكر ابن حجر هذه الفقرة وهذا السطر الذي ذكر في الحسن يكون أوضح، فغاية ما فيه في هذه الحالة أنه حذف منه حرف الواو، واو العطف، حرف العطف، لأن حقه أن يقال في هذه الحالة هذا حديث حسن و طريق صحيح زائد حسن، طريق حسن زائد الصحيح. وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح فوق ما قيل فيه صحيح فقط، إذا كان فردا، لأن كثرة الطرق تقوي وتغلبه. فإن قيل قد صرح الترمذي بأن شرط الحسن أن يروى من غير وجه، يريد أن يبين، يقول أنت أخذت كلام الترمذي، سؤال ما هو؟ سؤال وجيه جدا لعلكم فهمتم. يقول الأخ لعل حديثا يكون له طريقان وصف راوي كلا الطريقين بخفة الضبط، فهذا طريق حسن لذاته وهذا طريق حسن لذاته، المثل لا تخلو عنه، فتقول هذا حديث حسن صحيح، فتقول معناه يعني حسن لذاته صحيح لغيره. بارك الله فيك، وهذا وارد ونص عليه الأئمة. يعني أول افترضنا أن له طريقان، طريق صحيح وطريق حسن، فقلنا غاية ما فيه أنه حذف حرف العطف، فقيل هذا حديث حسن بطريق وصحيح بطريق آخر. ألا يفترض أن يكون له طريقان كلاهما حسن؟ ما هو كذا؟ هذا جيد، سؤال جيد جدا لك. لا لكم فهمتم السؤال، قد يأتي حسن صحيح يوصف بأنه حسن صحيح وله طريقان كلاهما حسن لذاته بالانفراد، فإذا لا يخلو من التأويل السابق بأن نقول هذا حديث حسن لذاته، يعني له طريقان كل واحد منهما حسن لذاته، صحيح لغيره يقوي بعضهم بعضا فيدخل أو يدخل في الصحيح صحيح لغيره. جزاك الله خير، لفتة جيدة، ومن مثل هذا تفعلوا بارك الله فيكم. فإن قيل قد صرح الترمذي بأن شرط الحسن أن يروى من غير وجه، فكيف يقول في بعض الأحاديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه؟ يقول أنت مثلت بالحسن الغريب أو حسن الصحيح من الحديث الذي من كلام الترمذي، ونعرف أن الترمذي رحمه الله حد عرف الحسن وذكر حد الحسن عنده في كتابه بأنه يروى من غير وجه، هذا جزء من تعريفه. تعريفه في كتابه في آخر كتاب الترمذي الملحق بسنن الترمذي العلل، علل الترمذي رحمه الله عرف فيه في أواخر الكتاب ماذا قال؟ كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ولا يكون الحديث شاذا، كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ولا يكون شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك فهو حسن عندنا، هكذا عرف. فإذا كأنك تقول أنت يا ابن حجر رحمة الله عليك أنت أولت كلام الترمذي حديث حسن صحيح له طريق واحد، فتقول أن هذا للتردد بأن الناقل لعله يكون من رواة الصحيح أو لعله يكون من رواته. كيف يتمشى هذا مع قول الترمذي أنه عرف الحسن عنده أن يكون يروى من غير وجه ما باقي شروطه الذي ذكر أن يكون في إسناده من يتهم بالكذب ولا يكون شاذا ويروى من غير وجه؟ فإذا الترمذي لا يكون في كتابه الحسن إلا ما يكون له على الأقل طريقان، ما هو كذا؟ فأنت حملت كلام الترمذي ما لا يحتمل، لأن الترمذي عرف أن الحسن لابد أن يكون له طريقان، فكيف وصفت أو كيف شرحت كلام الترمذي؟ هذا حديث صحيح لحديث غريب، لا يكون الغريب على تعريف الترمذي حسنا، ما هو كذا؟ لابد أن يكون له يروى من غير وجه، يعني على الأقل له وجهان أو يكون ذات الوجوه. فيكون في هذه الحالة أنت أولت كلام الترمذي ما لا يرضى الترمذي، فهنا يقول إذا نعم نعم إيه نعم لا، لكن تعريفه ماذا؟ نريد أن نعرف الترمذي عرف في كتابه قال كل حديث لا يكون في راويه أو روي يروى كل حديث يروى لا يكون في راويه من يتهم بالكذب ولا يكون شاذا نحو ذلك ويروى من غير وجه، فكأنه قال ما أثق في كتابي حديثا بكونه حسنا إلا أن يكون له وجهان. فإذا تأويل ابن حجر لحديث نقل عن الترمذي أنه حسن يكون غريبا، كيف يكون غريبا ولا يكون الحسن عنده إلا أن يكون، فكأنك حملت كلام الترمذي ما لا يحتمل، لأن تعريفه أنه لا يدخل، تعريفه يقتضي أنه لا يدخل أو لا يصف الحديث في كتابه بكونه حسنا إلا أن يكون رويا من غير طريق واحد. كيف تفترض ابن حجر أن الترمذي يصف الحديث الغريب الذي ليس له إلا وجه واحد بأنه حسن للتردد؟ أليس كذلك؟ الاعتراض وارد. فيقول الجواب على هذا، لعلكم فهمتم الاعتراض ولا ما فهمتم؟ أنت فهمت الاعتراض ولا ما فهمت؟ الترمذي بماذا عرف الحسن؟ كل حديث يروى لا يكون فيه رواته من يتهم بالكذب ولا يكون شاذا نحو ذلك ويروى من غير وجه. فإذا إذا كان الترمذي لا يصف في كتابه على تعريفه إلا بالحسن، لا يصف حديثا بالحسن إلا أن يكون له على الأقل طريقان، فكيف تفترض وكيف تؤول كلام الترمذي بأنه يصف الحسن الصحيح في حديث غريب الذي ليس له إلا وجه واحد؟ فيقول ابن حجر الجواب كيف؟ إيه؟ فإذا الآن يأتي الجواب في هذا، فالجواب أن الترمذي لم يعرف الحسن المطلق، إنما عرف بنوع خاص منه وقع في كتابه. يعني إذا قال حسن فقط كأن كلام الترمذي فهو حسن عندنا، فهو عندنا حسن هكذا قال، فهو عندنا حسن معناه لا يعرف عند غيره، إنما عنده إذا وصف الحديث بكونه حسنا هذا حديث حسن، فكأننا نحمل الترمذي ونقول يا أيها الترمذي رحمة الله عليك لا بد أن تخرج لنا لهذا الحديث طريقين أن الأقل، لأنك وصفت هذا الحديث بكونه حسنا، يعني إن لم يكن مخرجا عنده فلا بد أن نجد إذا وصف الترمذي على تعريف أن هذا حديث حسن بدون تقييد حسن صحيح أو بدون تقييد حسن غريب أو بدون تقييد صحيح غريب أو شيء، إذا قال حسن وسقط فيكون على تعريفه الترمذي مسؤول أن يكون لهذه الرواية على الأقل طريقان، ولا يكون في راويه من يتهم بالكذب ولا يكون شاذا. هذا هو الذي عرفه الترمذي، لم يعرف، ما قال كل حديث روي من طريق واحد ترددنا في الحكم على رواته هل هو من حديث من رواة الحسن ومن رواة الصحيح فنقول حديث حسن صحيح، ما عرف لنا، لا أنه عرف إذا قلنا حديث صحيح غريب فما معناه، إنما عرف بنوع خاص هو ما يكون له طرق أكثر من واحد ويكون لا يكون في راوي متهم بالكذب ولا يكون شاذا فهو حسن. فإذا قال حسن غريب فلا يلزمه هذا التعريف، لأنه ما قال كل حديث يروى من غير وجه فهو حسن غريب، لا. فإذا لا تحمل كلام الترمذي ما لا يحتمله، فإن خسر تعريف الترمذي في نوع الحسن في نوع خاص بالحسن عنده. فالجواب انظروا ماذا قال لعله يتضح أكثر، فالجواب أن الترمذي لم يعرف الحسن المطلق، قد يكون الحسن لذاته والحسن لغيره والصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لغيره أو الحسن والصحيح، لم يعرف، إنما عرف بنوع خاص منه وقع في كتابه وهو ما يقول فيه حسن فقط بدون قيد آخر معه وبدون ضم وصف آخر معه من غير صفة أخرى، وذلك أنه يقول في بعض الأحاديث حسن، هذا موجود في كتابي، وفي بعضها يكون يقول صحيح، وفي بعضها يقول غريب فقط، وفي بعضها يقول حسن صحيح، وفي بعضها يقول حسن غريب. فإذا قال حسن غريب فلا تقل أن هذا مستحيل والترمذي عرف الحسن بأنه يكون له طرق أخرى، لا، إنما عرف ما يطلق فيه القول أنه حسن بدون تقييد غريب بدون تقييد صحيح وكذا وكذا، فلا يظهر التناقض في التأويل وفي كلام الترمذي، وفي بعضها حسن غريب وفي بعضها صحيح غريب وفي بعضها حسن صحيح غريب. وتعريفه إنما وقع على الأول فقط، ما هو الأول الذي وقع فيه؟ الذي يقول فيه حسن، هذا حديث حسن وسكت. آتاتي في الحقيقة المتبوع من سنن الترمذي هذا فيه أخطاء ولا شك فيها، والناقلين أو يكون من نسخ الترمذي رحمه الله، لكن آخر من روى الترمذي أو روى الرواية سنن الترمذي هو عن طريق الكروخي، هذا هو أصح الروايات أو أصح العربات الأخيرة التي توجد نسخة منها، وكان طالب جزاه الله خير قام بتحقيق هذا الجانب أيضا في رسالة نوقشت في الأسبوع الماضي في يوم الأربعاء، تعريف الأئمة للحسن لذاته والحسن لغيره، وأخذ الرسالة على كل حال واجتهد فيه كثيرا لعل الله يفيد، فجمع فيها شيئا كثيرا، والشاهد أنه قارن المطبوعة أو المطبوعات الكثيرة من نسخة الكروخي الآن تحقيق هم الشاكر وماهو إبراهيم أطوى وغيره وغيره كملوه، كذلك تبعة أخرى مصرية وتبعة هندية هي أصح الطرق أو أصح التبعات التي تبعه الشيخ عبد الرحمن المبارك فوري رحمه الله ما شرعه تحفة الأحوذي بارك الله فيه، وجد أنه أصح التبعات، ولذلك أحمد الشاكر رحمه الله كان يعتمد عليه كثيرا في تحقيقه للجزئين من الذي وصل إليهما لسنن الترمذي. فإذا قد يكون الحديث هناك حسن صحيح والأصل والصواب فيه أنه قال فيه حسن، فالمسألة فيها على كل حال يحتاج إلى تحقيق ما ثبت عن الترمذي أيضا في العرضة الأخيرة عليه لهذا الكتاب، ويكون هو أصح ما جاء من نسخه. وتعريفه إنما وقع الأول فقط، وعبارته ترشد إلى ذلك حيث قال في آخر كتابه وما قلنا في كتابه حديث حسن، ف فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا، إذ كل حديث يروى لا يكون راويه متهما بالكذب، ويروى من غير وجه نحو ذلك، ولا يكون شاذا، فهو عندنا حسن.